مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. بداية، يؤلمني جدا بعد هذه الثورة المباركة، ثورة 25 من يناير، والتي قامت لأجل قمع الفساد والظلم، هذه الثورة المباركة التي قامت لإنهاء الدولة البوليسية التي عتت في مصر فسادا وعذبت واعتقلت كثيرا من الأحرار والشرفاء، هذه الثورة المباركة التي قامت لأجل الحرية والعدالة الاجتماعية. بعد كل هذه الأمور التي خرج بها الشباب المصري وخرج بها الشعب المصري ثائرا على ما عاش فيه من عصور طويلة من عصور الظلم والفساد، نجد أنه لا زال موجودا إلى الآن بقايا الدولة البوليسية. كلكم شاهد عبر وسائل الإعلام وعبر الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت ما حدث مع حركة شباب أحرار في مدينة المنصورة، وذلكم العذاب والامتهان والذل والمعاملة السيئة من قبل ضباط الشرطة بمدينة المنصورة، لدرجة أن الأمر وصل أنهم حتى يحلقوا اللحى لأولئكم الشباب. هذا الأمر وهذا الذل لا أدري لماذا، هل هم مجرمين؟ ولا أدري لماذا يتم الاستئساد، يستأسد ضباط الشرطة على كل من ينتمي للتيار الإسلامي. هل هذه المعاملة معاملة يرضى بها القانون؟ هل تلك المعاملة التي عومل بها شباب أحرار الذين كانوا في مدينة المنصورة، هل هذه المعاملة التي قامت لأجلها الشعب المصري ثائرا في ثورة مصر المباركة، ثورة 25 من يناير؟ الأمر لم يقتصر على شباب حركة أحرار في مدينة المنصورة فحسب، بل أيضا كلكم شاهد عبد الرحمن عز عبر وسائل الإعلام وما قاله عن الامتهان الذي رآه أيضا في معاملة ضباط الشرطة لشخصية عبد الرحمن عز. اختلفنا أو اتفقنا مع عبد الرحمن عز أو مع حركة شباب أحرار، لا يجوز أبدا بعد هذه الثورة أن تعامل أو أن يعامل الشباب بهذا الشكل، لابد أن يعاملوا بالقانون. في الحقيقة نرى إلى الآن ممارسات مهينة، نرى إلى الآن ممارسات فيها ذل، ممارسات فيها ذل لشخصية الإنسان بشكل عام، بغض النظر إن كان الانتماء للتيار الإسلامي أو لغيره. يعني في الحقيقة يعني أنا غاضني جدا أجد في برنامج معتز المرداش على قناة الحياة أحد ضباط الشرطة يتصل بيقول لمعتز أرجوك، أرجو النائب العام أن يصدر قرارا بضبط وإحضار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا أتعهد وأكفل لسيد وزير الداخلية وللسيد النائب العام إنه في خلال ساعتين أجيبه من تحت الأرض. طيب لماذا هذا الاستئساد على شخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمجرد أنك تختلف معه في الفكرة أو في الرؤى أو في الطرح؟ ونجد البلطجية يعثون في الأرض فسادا، قتل وتخريب وسرقة، والله المستعان على ما يحدث في مصر في الأيام الماضية، والداخلية بتقول لك هنعمل إيه؟ طيب ما أنتوا عندكم كشوفات بأسماء البلطجية على مستوى الجمهورية، هؤلاء البلطجية الذي كان يستعان بهم أيام قبل الثورة في أيام الانتخابات لو أرادوا فعلا إن هم يقبضوا عليهم لفعلوا. في الحقيقة فكرة الاستئساد على التيار الإسلامي، فكرة الاستئساد على كل من يحمل هم المشروع الإسلامي، هذا أمر أرجو من السيد وزير الداخلية وأرجو من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ابن المشروع الإسلامي أن يصدر قرارا بالكف عن مثل تلك الممارسات، وأن يعامل الشعب المصري سواء كان مسلما أو نصرانيا أن يعامله معاملة محترمة، وأن يعامله معاملة يعني يرضى بها القانون. ده كان في الشق الأول الذي يخص موضوع وزارة الداخلية وضباط الشرطة بعضهم وليس كلهم، حتى نحن جميعا نرفض التعميم. الأمر الآخر أننا في الفترة الماضية وإلى الآن كلنا نقول أنه لا بد علينا جميعا احترام أحكام القضاء، ولا نرضى أبدا بأي من تلك الدعوات التي تنادي بإسقاط القضاء أو تنادي ببعض يعني أو ببعض الممارسات المهينة أو التشهير ببعض القضاة في المرحلة الماضية. كلنا ننادي باحترام أحكام القضاء، لكن أيضا لنا ملحظ جميعا نلحظه في الأيام الماضية. هذا الملحظ أن كثيرا من أحكام القضاء التي كانت تأتي لصالح التيار الليبرالي أو العلماني أو كل ما يخص بين قوسين الفلول، فلول الحزب الوطني، كنا نجد من الجهات التنفيذية إسراعا وتعجيلا في تنفيذ تلك الأحكام. بينما على الطرف الآخر لما تجد أن هناك مثلا في قضية ضباط الشرطة الملتحيين الذين أخذوا أكثر من 9 أحكام قضائية، هذه الأحكام تكفل لهم، هذه الأحكام تلزم وزير الداخلية شخصيا وتلزم الداخلية أن يعودوا إلى أعمالهم بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن دخلوا يمكن في اليوم 55 في الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وإلى الآن لم يعودوا إلى أعمالهم، بل ما زاد الطين بلة. أنا نجد أحد ضباط الشرطة في الأيام الماضية التحى صدر قرار آخر من وزير الداخلية بإيقاف هذا الضابط عن عمله. إذا الموضوع مش موضوع وزير الداخلية كشخص، لأن وزير الداخلية ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله مارس كل تلك الممارسات مع ضباط الشرطة الملتحين. هذه الدولة جمهورية مصر العربية بعد الثورة كنا نظن أنه سيتم احترام أحكام القضاء سواء كان مع من نتفق معهم أو مع من نختلف معهم، لكن حينما نجد ضباط الشرطة أكثر من 9 أحكام قضائية ووزارة الداخلية إلى الآن تتخاذل وتتقاعس بشكل متعمد على ألا يعودوا إلى أعمالهم، أرجو أن ينظر إليهم نظرة رأفة ورحمة. تخيلوا معي أنهم بقالهم الوقتي أكثر، شوفوا مثلا من يوم أن تم إيقافهم عن العمل أكثر من سنة إلى الآن منذ أن تم إيقافهم عن العمل وهم من غير مرتبات. شوفوا أنتوا بقى وضع ضباط الشرطة كان قبل الثورة كان عامل إزاي، كل عز وكل كرامة، وكل ما يمشي في الشارع يعني الدنيا تقول لا يا أرض تهدم عليك أدي، والأسر كانت عايشة في حياة طيبة ورغدة. الآن حينما التزموا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرادت الداخلية بشكل متعمد إن هم يحوجوهم إلى المال، أرادت الداخلية بشكل متعمد أن يذلوا تلك الأسر، أسر ضباط الشرطة الملتحين، حتى يكون هناك ورقة ضغط من أسرهم على إن هم يحلقوا اللحية ويعودوا إلى العمل بالشكل الذي كان متعارف عليه قبل الثورة. في الحقيقة يعني نحن جميعا مع قضية إخواننا من ضباط الشرطة الملتحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أعمالهم بسنة نبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم على مصابهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوب المسؤولين بداية من السيد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي ابن المشروع الإسلامي، والذي لازلت أكرر هذه العبارة، الذي كنا نظن إن دكتور محمد مرسي كان سيقف معهم وقفة أفضل من ذلك، ليست مجاملة لهم لكن احتراما لأحكام القضاء والقانون. في الحقيقة أيضا دكتور محمد مرسي قابل لعيبة الكرة في خلال الفترة الماضية، شيء طيب، مفصيل من فصائل المجتمع وأمر طيب ومحمود للسيد رئيس الجمهورية، وقابل أيضا فئة الفنانين والممثلين وجلس معهم. وتخيلوا أنه إلى الآن ضباط الشرطة الملتحيين أرسلوا كثيرا من الخطابات لرئاسة الجمهورية، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية. لا أعتقد أبدا سيادة الرئيس، لا أعتقد أبدا بالنسبة للإخوة في مؤسسة الرئاسة أن إخواننا من لعبة الكرة وإخواننا من الممثلين وأخواتنا من الممثلات أفضل أو أعظم أو أعلى شأنا من أولئك من إخواننا الأفاضل الذين اقتدوا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نداء أخير أوجهه إلى السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يهتم اهتماما خاصا كما وعدهم وكما وعد مشايخنا الأجلاء، أن يهتم اهتماما خاصا بقضية ضباط الشرطة الملتحيين، وأقولها ثانية وثالثة ورابعة، لا نريدها مجاملة لكن نريدها احتراما لأحكام القضاء. نحن نريد أن نعظم من شأن دولة القانون، لكن اللي كنا عايشين فيه قبل كده قبل الثورة دولة المحسوبيات والدولة البوليسية واللي هم عايزينه كانوا بيعملوه، أظن أن الثورة لما قامت عشان تنزع كل تلك الأمور مما كانت عليه. يعني نخش في موضوع حلقتنا النهاردة، لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا عايز أقول معنا فقرة شباب تيوب، فقرة مع الشاعر الجميل الذي يظهر لأول مرة من خلال برنامج مع الشباب على شاشة الرحمة الشاعر عبدالله الشريف، ومجهز لنا قصيدة شعر تحت عنوان تاج الدين. نشوف القصيدة ونرجع لكم مرة ثانية مع مفاجأة قناة الرحمة.
أنا آسف وأنا غلطان.
إذا كنت أنت مش آسف فاني آسف واني غلطان، وربي شاهد وشايف من إني جام مسح صورتي وركب لي جرون شيطان. لعمري قلت ده كافر، ده قصت كلامي من الآخر وخلى المعنى ليه ضافر يخربش طبلة اللودان. ومين مسلم ومين كافر بتاعة ربنا وحده، وطول ما تصلي على أحمد توحد ربنا وحده، جبال الكون هتشهد لك بدينك عندنا وعنده. رسول الله قالها ومات، ومين بعديها هيرده؟ قال اللي يقول عليك كافر يبوء بالذنب ده وحده. أني مالي عشان واحد جهل وياك أشيل ذنبه على راسي؟ وليه علشان خلافي معاك تهين شيخي وتاج راسي؟ لو القاضي ظلم مرة تقول على كلهم ظالمين؟ لو ابنك يوم يباد برة تحاسب أهل بيت تانيين؟ لكن لو دجنة تصغر لك تحط دماغني في الطين. أني ولا قلت علماني ولا لساني نطق ليبرالي ناقص دين، ده كل ده هي سامي جديدة في وداني بقالها يومين.
أني ولا كنت يوم أعرف لها معنى ولا بعرف بتيجي منين. مش انت اللي على نفسك بتتباهى بهم الاثنين وقلت علي اسلامي ووهابي وتاجر دين وجايب ديني من بره على اساس ان ليبراليا وعلمانيا من الدج او البساتين. ولما بتنزل الميدان بسيبهولك بسيبهولك وجهز ساحة الجامع لميداني، ولما بحس سوء فهمك بسيبهولك واروح على الجامع التاني وتتعمد تسابقني تجيلي هناك وتلحقني ولا تهديك شتين تمي على وداني ولا يرضيك بشاشة وشي بيقابلك ما ترضى الا والشاشة تدور على شعري واسناني. بخش هناك في بيت الله بخش هناك في بيت الله وخدي معلماه ايدك اخش اتوضى بدموعي اخش اتوضى بدموعي وحتى دموعي بتزيدك. اروح في القبلة واتصدر اروح في القبلة واتصدر ورافع يدي لكبيرك وبعد ما كنت هدعي عليك بلاقي نفسي بدعيلك تشيل الكره من صدرك تحن علي من قلبك وتسمع مني مش عني تشيل السم من ودنك وتاخد كيلة من لحمي وتديني جرام حبك. داني صاحبك في مدرستك داني زميلك رفيق عمرك اني جارك في بيت جنبك اني في الشغل بقعد لك على ما تقضي مصلحتك. ومين كبر على موتك ومين كبر على موتك ده انت قتلني من بدري ولو موتي في مصلحتك هقص الباقي من عمري. بلاها الثورة على قبرك بلاها الثورة على قبرك هبدل راح يكون قبري. بلاش تغسلني وتشيلني ولا تعزي عشان خطري اني اللي واجعني مش رشة ولا طلقة ولا نبوت اني اللي واجعني اني هموت واني واخد على خطري.
تحية تقدير للشاعر الجميل عبد الله الشريف على هذه القصيدة الرائعة قصيدة تاجر دين في الحقيقة قصيدة مميزة. يمكن عبد الله فكرني بالشاعر الكبير هشام الجخ الذي شرفنا لأكثر من مرة في برنامج مع الشباب نفس تقريبا طريقة الشعر. وبمناسبة هشام الجخ أنا أرسل له كامل التعازي من أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة الفضائية لأن هشام أول أمس فقد بنته توفاها الله عز وجل جويرية طفلة صغيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمها رحمة واسعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هشام الجخ وأهله ويرزقهم الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة النهاردة حابب أن أنا قبل ما أبدأ الفقرة الحوارية مع معالي وزير التموين الدكتور باسم عودة حابب أعلن أكثر من مفاجأة لجمهور قناة الرحمة من خلال منبر برنامج مع الشباب. إن شاء الله بإذن الله عز وجل معنا يوم الخميس القادم مفاجأة تظهر لأول مرة من خلال برنامج مع الشباب بقناة الرحمة أحد الدعاة الأفاضل الذين كثيرا ما طالبت جماهير قناة الرحمة الفضائية أن يروه على شاشة هذه القناة ينير هذه الشاشة. وإن شاء الله استجابة لطلب مشاهدي قناة الرحمة الفضائية أبشركم أنه لأول مرة فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري سيكون معنا إن شاء الله يوم الخميس القادم في حوار مطول من خلال برنامج مع الشباب. نرحب بفضيلته وفضيلة الشيخ محمود يعني لا يخفى على أحد جهده طيب ومشكور وفي الحقيقة الله عز وجل جعله سبب كبير جدا في هداية كثير من إخواننا الشباب في مختلف الأماكن. فإن شاء الله نحن ننتظر فضيلة الشيخ محمود المصري يوم الخميس القادم في حوار مطول من خلال برنامج مع الشباب. ومن هنا عايز أقول للمشاهدين نحن عايزين نفعل دور صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. الصفحة إن شاء الله تظهر أمامكم على الشاشة الآن. الصفحة هننزل عليها إن شاء الله بنر في خبر تنويه وجود فضيلة الشيخ محمود المصري معنا. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام أنهم يتفاعلوا معنا ويشيروا البنر ده على صفحاتهم على أساس إن إن شاء الله كل المشاهدين يعرفوا إن فضيلة الشيخ محمود المصري سيكون معنا يوم الخميس القادم. أيضا نبشركم أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي بعد غياب طويل عن شاشة الرحمة سيكون معنا إن شاء الله في حوار أيضا في حلقة خاصة خاصة من حلقات برنامج مع الشباب، أظنها ستكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، سيعلن على حضراتكم توقيت الحلقة من خلال برومو على شاشة قناة الرحمة الفضائية. بإذن الله عز وجل الفقرة الحوارية اليوم لأول مرة مع السيد وزير التموين الدكتور باسم عودة، نتكلم معه حول أمور كثيرة جدا تشغل مشاهدي قناة الرحمة الفضائية والشعب المصري بشكل أكبر وأعم. هذه الأمور سنتكلم معه حول منظومة الخبز الجديدة والتي دشنها سيادة الوزير، نتكلم أيضا عن منظومة القمح والاتفاقية والحملة التي دشنها معالي الوزير أمس الأربعاء والذي ستنفرد قناة الرحمة إن شاء الله بنشر تفاصيل هذه الحملة. أيضا نتكلم عن موضوع أزمة السولار، هذه الأزمة التي شغلت الشعب كاملا، يعني إحنا في كل مكان نجد التوابير يمكن بالكيلو واثنين كيلو تنتظر تموين السيارات. أيضا هنتكلم عن موضوع الأنابيب، حوار مطول بإذن الله عز وجل مع السيد وزير التموين، وإن شاء الله سيصلنا بعد قليل بإذن الله عز وجل. إن شاء الله سننتظر أيضا جميع تفاعلات مشاهدين الكرام، أي حد عنده سؤال أو شكوى يحب يوجهها لمعالي الوزير إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونستقبل أيضا تفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة والأرقام تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. إن شاء الله أنتظر جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام. في الحقيقة وأنا في الفاصل قرأت خبر على جريدة اليوم السابع، هذا الخبر يعني غاضني كثيرا. الخبر بيقول علمانيون يتظاهرون أمام مكتبة الأسكندرية لحذف خانة الديانة من البطاقة. تخيلوا في هذا الوقت العصيب الذي تشهده مصر الغالية، كل ما يهم أولئكم العلمانيون إنهم يحذفوا خانة الديانة من البطاقة، الحاجة اللي ما يعرفوش يعملوها طول 30 سنة حتى في وجود رموز النظام السابق الذين كانوا معروفين العداء للتيار الإسلامي، تخيلوا إنهم ما يعرفوش يعملوا ده طول 30 سنة فاتوا، والوقتي في ظل حكم واحد من أبناء المشروع الإسلامي الدكتور محمد مرسي يودون إن هم يشيلوا خانة الديانة في البطاقة، لأن هي عاملة لهم أزمة كبيرة جدا. إزاي نبقى مكتوب في البطاقة مسلم وده نصراني، ده تعمل تفرقة، ويفضلوا أيضا يقعدوا بقى ينفخوا في النار ويقول لك الفتنة الطائفية وهذه فيها تفرقة للمصريين وإلخ. اشمعنا فاؤ الوقت؟ الله المستعان. تفاصيل الخبر بتقول أعلنت حركة علمانيون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبة الأسكندرية يوم السبت الموافق 27 إبريل في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك لإلغاء خانة الديانة من البطاقة، حيث أشارت الحركة إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا للفعاليات السابقة التي قامت بها الحركة من أجل المواطنة الحقيقية والكاملة. تخيلوا أنهم عشان يشيلوا خانة الديانة من البطاقة، ده اللي هيكفل للمواطنين في مصر الحرية الكاملة والمواطنة، ومعندناش نلاقي مشاكل بين المسلمين والنصارى، ومعندناش نلاقي بقى محاولات من تحت السلم حول حرق كنيسة ولا حول مشاجرة بين مسلم ونصراني، ويفضل بقى وسائل الإعلام تنبر في هذا الأمر، وفي فتنة طائفية في مصر وفي حرب أهلية إلى غير ذلك. موضوع البطاقة وشيل خانة الديانة هو اللي هيلغي كل الكلام ده كله على حسب زعمهم. كان آخر هذه الوقفات الوقفة الأولى لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية من المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، وأكدت الحركة على أنها ستستمر في التوعية بأهمية المطلب العادل، وستستمر أيضا في المزيد من حملاتها الجماهيرية والشعبية حتى يتحقق حلم المساواة وحلم المواطنة. الله المستعان. دعت حركة علمانيون كل القوى السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وكل الناشطين وكافة أطياف الشعب المصري للتضامن والمشاركة بقوة في هذا اليوم من أجل إعلان واضح وصريح من الجميع بالرفض القاطع لكل أشكال التمييز الديني الموجود في مجتمعنا المصري. الله المستعان. إن شاء الله كما قلت لحضراتكم نستقبل جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام من خلال شريط الرسائل القصيرة، نستقبل جميع شكاوى مشاهدينا الكرام في مختلف المحافظات المصرية لعرضها على السيد وزير التموين الدكتور باسم عودة، وإن شاء الله هو على وصول بإذن الله عز وجل. معانا فاصل أظن بطري؟ طيب ناخد فاصل ونرجع إن شاء الله يكون معالي الوزير وصل. أنتظر كل الشكاوى وكل الأسئلة من خلال صفحة البرنامج، انتظرونا ولا تذهبوا بعيدا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، عرق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكمل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، عرق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألم الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة، ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة، ويحذرنا من خطرهم على بلادنا، والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية، فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة، يذاع في الأوقات التالية: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد دقائق بسيطة من الآن إن شاء الله يكون معنا السيد الدكتور باسم عودة وزير التموين في لقاء حول أهم المستجدات في وزارة التموين إن شاء الله نعرضها لكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام استقبل اتصالاتكم من الآن حتى يأتينا الوزير إن شاء الله عز وجل حول الشكاوى والأسئلة التي تودون أن تسألوها لمعالي الوزير. الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة الآن، وأيضا صفحة محب البرنامج مع الشباب على الفيسبوك وصلتنا عليها مجموعة من التفاعلات. أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا قدومه على خير. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري سيكون معنا يوم الخميس القادم في حوار مطول ببرنامج مع الشباب، في ظهور لأول مرة إن شاء الله من خلال برنامج مع الشباب فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي بعد غياب طويل عن شاشة الرحمة سيكون معي أيضا في حوار مطول لبرنامج مع الشباب يوم الأربعاء القادم، وسنعلن عن التوقيت تحديدا إن شاء الله خلال الأيام القادمة وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، عايزين نفعل دور الصفحة بحيث أن جميع الأخبار التي ستكون أخبار تنويهية تتعلق بحلقات برنامج مع الشباب ستنزل أول بأول إن شاء الله من خلال الصفحة. عايزين الشباب يشاركونا بأرائهم باقتراحاتهم، عايزين الشباب يشاركونا من خلال تشهير البنرات الخاصة بالتنويه عن الحلقات القادمة، عايزين أيضا الشباب المصممين. كثير من الشباب المصممين الذين يجيدون استخدام الفوتوشوب وعندهم ذوق وحس عالي عايزين يفرغوا طاقتهم في عمل دعوي مميز. احنا بنفتح ابوابنا وبنفتح ايضا كل مداخلنا الخاصه وصفحاتنا لكل الشباب المصممين اللي عايزين يدخلوا معانا في حمله تصميم بنرات برنامج مع الشباب من خلال صفحه البرنامج، وصفحه موجوده امامكم على الشاشه الان ان شاء الله عز وجل. أنتظر جميع اتصالاتكم وجميع تفاعلاتكم إن شاء الله. أهم المحاور التي سنتكلم بها إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة منظومة القمح. تم تدشين الحملة أمس بحضور كل من وزير التمويل الدكتور باسم عودة وأيضا وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية حول منظومة القمح الجريدة والتي ينفرد بها إن شاء الله برنامج مع شباب اليوم في حواره مع الدكتور باسم عودة. إن شاء الله أيضا هنتكلم عن منظومة الخبز الجريدة، هذه المنظومة التي أيضا من خلالها حصل تحرير لسعر الدقيق والذي نتج عنه منع تهريب الدقيق قدر الإمكان في السوق السوداء. معنا أيضا المحور الثالث معنا هي حملة أفضل منتج لأكرم شعب، هذه الحملة التي دشنها الدكتور باسم عودة وزير التموين، وهذه الحملة بالتعاون مع الشركات والهيبرات ماركت على مستوى الجمهورية ردا على الإشاعات اللي كانت موجودة عبر وسائل الإعلام طول الفترة اللي فاتت، إشاعات ممنهجة حتى يكون من خلالها زيادة للأسعار وتخويف للتجار في المرحلة القادمة. معنا أيضا من ضمن المحاور اللي هنتكلم فيها النهاردة مع وزير التموين الدكتور باسم عودة حول موضوع الأنابيب. الأنابيب في أول موسم شتائي في مصر يمر موضوع الأنابيب من غير الأزمات اللي كنا بنسمع عنها خلال الخمس سنوات الماضية، هذا بشكل عام حصل أزمات فردية في كثير من المحافظات المصرية لكن الأنابيب كانت موجودة لكن بأسعار كبيرة. كثير من المشاهدين الكرام بعثوا لنا شكاوى إن الأنابيب إلى الآن بيشتروها ب 25 جنيه ووصلت أيضا في بعض المحافظات إن الأنبوبة لو توفرت تكون الأنبوبة ب 30 جنيه. الكلام ده هنعرضه النهاردة على السيد الدكتور باسم عودة وزير التموين في الحلقة ونشوف رده عليه ايه، وايضا هنتكلم على موضوع الخط الساخن الذي يتعلق بالشكاوى. خط ساخن عملية وزارة التموين على اساس كل واحد عنده شكوى سواء من المخابز او في البنزينات او في موضوع الانابيب او في موضوع منظومة الخبز الجريدة من خلال الرقم الساخن يستطيع التواصل مباشرة مع وزارة التموين وهي تتصرف ان شاء الله عز وجل. ايضا موضوع ازمة السولار، ازمة السولار عاملة ازمة كبيرة في الشارع المصري، هذه الازمة ممكن زي ما قلت قبل الفاصل ان ممكن تمر على اي بنزينة تلاقي فيه كيلو قدام البنزينة عايز يمون العربيات، وعما توصل العربية على بعد كيلو توصل للبنزينة يكون الجاز خلص، وبنسمع عن كثير من المشاكل الموجودة في البنزينات واللي وصل بها الامر لاعتداء والله المستعان. معنا تقرير حول بعض الزيارات المفاجئة للدكتور باسم عودة وزير التموين، هنشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا.
بعد شوية روحت المطحن عشان نتأكد من جودة تدقيق المنتج. وبعدين دلوقتي أنا موجود أهو في الشونة عشان نشوف كمان القمح وعشان نشوف برضه تجربة رائدة. إن إحنا دلوقتي ابتدينا دلوقتي ننقل القمح بالنقل النهري لمحافظة أسوان، لأن برضه الضغط العنيف جدا على الطرق بتاعتنا أصبح يعني وضع غير مقبول، ولازم نستفيد من إمكانيات متميزة جدا للدولة المصرية ممثلة في نهر النيل في سكة حديد. ودي حاجة احنا بندعمها وبنسويها إن شاء الله. أقل من نقل وأأمن وأريح للمواطن كمان. الضغط الشديد بالحملات الضخمة بسيارات النقل على الطرق بتعمل الحقيقة حوادث وبتعمل تكسير في الطرق.
كان دي احد الزيارات المفاجئة للدكتور باسم عودة، وممكن ده افضل ما يميز الدكتور باسم اللي هي الزيارات الميدانية، لان احنا في الحقيقة زهينا بقى من وضع الوزراء اللي قاعدين في مكاتبهم في المكيفات وعمالين بياخدوا كل اللي بيحصل بيتعلق بوزارتهم عن طريق التليفونات ولا ينظرون الا باعين بطانتهم، ودي كانت مصيبة كبيرة كنا بنمر بيها خلال الأيام الماضية. في الحقيقة أنا أعتذر جدا على هذا التأخير الغير متعمد، لكن دكتور باسم جاي من السفر وكان جالينا من المطار مباشرة على هنا، لكن واضح أن الطريق يعني لقى فيه بعض الصعوبات، لكن إن شاء الله هو على وصول بإذن الله عز وجل. ناخد اتصال من الأستاذ مصطفى من الأهلية. السلام عليكم. نعم أبو مصطفى، السلام عليكم يا أبا مصطفى. طيب ناخد الاستاذ خليفه من كفر الشيخ. استاذ خليفه السلام عليكم. الاثنين فصلوا. طيب على كل حال نفتح ان شاء الله الاتصالات للمشاهدين الكرام حتى نستغل الوقت حتى ياتينا الدكتور باسم عوده، وايضا التفاعلات موجوده معنا الان من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك حول الشكاوى التي تعرض لها المواطنين في محافظاتهم بخصوص ما يتعلق بوزاره التموين. عندنا هنا ابناء قريه المولد كفر المنزلة محافظة الدقهلية بتقول تستغيف بالسيد الوزير أن أهل القرى لهم حصة من اسطوانات الغاز من التموين لا تكفي القرية، مما يضطرون إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا، وهذا الموضوع ذا أهمية كبرى، وهذه المنظومة التي نعيش فيها منذ فترة طويلة. إن شاء الله نعرض هذه الشكوى على السيد الوزير عقب وصوله مباشرة إن شاء الله. والتفاعلات معانا كثيرة جدا، لكن نرجو أن يسعفنا الوقت حينما يصل الدكتور باسم إن شاء الله عز وجل. معنا أم محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا يا فندم، اتفضلي حضرتك عندك شكوى.
معلش أنا ليه شكوى برضو من ناحية العيش والمنظومة الجديدة.
حضرتك منين الأول يا فندم؟
أم محمود من حدائق القضاء.
بس حضرتك بس ممكن تعليل الصوت في الاستديو عشان الصوت واطي شوية. اتفضلي أم محمود. حضرتك منين؟
من حدائق القضاء.
من حدائق القضاء. شكوى حضرتك يا فندم؟
أيام ما كان لسه قبل المنظومة الجديدة كنا بنروح نقف على الفرن وناخد العيش على الإسداد زي الفل وكويس.
جميل.
وبعد كده قالوا لا لازم نبيع من الإكشاك. القفص اللي هو يتحط عليه بـ2، الفرن يحط عليه بـ5.
لا تاني حضرتك قلتي قبل منظومة الخبز الجديدة، بعد كده إيه اللي حصل؟
بيعملوا ما بقاش يبيعوا من الفرن، البيع من الإكشاك.
أها تمام.
القفص اللي بيتحط عليه بـ2 بيتحط عليه بـ5. ويقعدوا يحوشوا العيش لما ياخدوا التروسيكل يتملي ممكن يقعد العيش ساعة وساعتين قبل ما يروح الكشك، واحنا ناخده لا يمكن آدمية يستعمله، حضرتك بيبقى ملزق في بعضه مش حلو جدا.
تمام.
وممنوع يبيعه من الأفران. العيش كتر ومش لاقي اللي ياخده، بس ساء حالته جدا جدا جدا، طالع من الفرن زي الفل قدامك.
تمام.
ولكن عبال ما يوصل الكشك بيبقى في منتهى السوق.
تمام.
ليه ما يفرن؟
خلاص ان شاء الله نعرض الشكوى دي على معالي الوزير. شكرا جزيلا ابو محمود. معنا ابو مصطفى، السلام عليكم. طيب تمام. ام محمود بتعرض الشكوى بتاعتها بتقول ان بعد منظومه الخبز الجديده الخبز كويس وزي الفل، لكن بقى سوء الاداره سوء الاستخدام هنا، دي الشكوى اللي بيشتكي منها المواطنين في مختلف المحافظات سواء كان في الخبز او في غيره، في موضوع الانابيب وتوزيعها، في موضوع العيش، حتى في موضوع السولار وكيفيه التعامل مع هذه الازمه، هي سوء اداره للاسف الشديد. يعني يمكن الوزراء في كثير من الوزارات بيعملوا اللي عليهم، لكن الناس الموجوده في مختلف المحافظات والذين يديرون مثل هذه المصالح للاسف عندهم عوائق شديده جدا. لا ناخذ ابو ادم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حيا الله ابا ادم.
حياك الله.
يا اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
والله لو سمحت انا عندي شكوى بس بالنسبه للانابيب.
حضرتك الاول منين؟
من المنصوره ان شاء الله.
من المنصوره، ايه شكوتك بالنسبه للانابيب؟
دلوقتي حضرتك احنا عرفنا ان سعر الانبوبه يكون في المستودع 8 جنيه.
جميل.
حاليا دلوقتي بتوع المستودع بيدوها للطلاب عندنا في البلد قرية صدقة تبع ملكة سمان الأمديد.
فين فين؟
قرية صدقة.
قرية صدقة؟
صدقة تبع لمركز سمان الأمديد.
مركز سمان الأمديد تمام.
في المستودع بيدوها هنا للشباب بتسعة جنيه.
في المستودع بتسعة جنيه؟
بتسعة جنيه
تمام.
وبتوصلين على عند البيت بحداشر جنيه.
بيوصل عندك البيت بحداشر جنيه.
توصل لعند البيت بحداشر جنيه.
حضرتك تأكدت من موضوع المستودع ده؟
طبعا هو عندنا الشباب هنا في البلد شغالين بيشيلوا على توسيكلات وعلى عربيات وكده بيوصلوا لنا من المستودع لعند البيت.
تمام. طيب شكرا جزيلا ابو ادم، شكوتك وصلت وان شاء الله نعرضها على السيد الوزير. معنا اتصال ثاني من ابو مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا يا ابو مصطفى، اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ؟
بخير حال الحمد لله. بقول لك
يعني في المنصوره تلتها في فرام عيشه حلو وفرام ثانيه عيشه مش مظبوط. الحاجه الثانيه كمان ممكن تقف طابور ساعه وعشان يديلك بربع جنيه، يعني ممكن تقف طابور ساعه وفي الاخر يديلك بربع جنيه، وممكن تقف برده ساعتين ويقول لك العيش خلص. وبمزاجهم كده يقفلهم ويفتحوا بمزاجهم.
لا بيقفلوا عشان العيش فعلا انتهى ولا بيقفلوا عشان ايه؟
الله اعلم. الله بمزاجهم، مفيش رقابه يا باشا، مفيش رقابه.
طب انتوا عندكم، انت لو حضرتك منين؟ في المنصوره يا ابو مصطفى.
انا من المنصوره، من المنصوره نفسها.
المنصوره انتوا عندكم نظام الكارته بتاعت العيش ولا لا؟
عندنا
نظام كارته العيش عندكم؟
في الارياف بس. في الارياف.
في الارياف بس تمام.
في الارياف وبعض الفرن في المنصوره برضه، بعض الفرن في المنصوره.
تمام.
بس هو البرنامج عشان العيش بس ولا ممكن اتكلم في حاجه ثانيه؟
بكل ما يخص وزاره التموين، سواء العيش او الانابيب او
يعني
السولار او
ما فيش. كنت بس عاوز الدكتور محمد جمال ادريس له برنامج حلو قوي كان بيجي، كان افضل برنامج في قناه الرحمه، ما عادش بيجي، اتمنى اللي هو يجي ويجي بدري شويه.
طيب حاضر. دكتور محمد جمال ادريس القناه تسمع طلبك وان شاء الله يلبوه لك، شكرا جزيلا. معانا مين ثاني؟ يا ام عبد الله. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام عبد الله، حضرتك منين؟
من العبور ان شاء الله.
الله يبارك فيك. منين؟
من العبور.
من العبور. شكوى حضرتك؟
والله شكوتي عشان العيش برضو. والله
اتفضلي
حضرتك. العيش بيجينا في الكشك برضو. بس كان الاول بيجينا في اكياس.
تمام.
الاكياس برضو بيجي العيش سخن بيتعبى في الاكياس، من لما بيجي بيبقى عباره عن حته عجينه.
هو
يعني
بتاع
تعرف له
حضرتك بتقولي كان بيتعبى في اكياس، دلوقتي برضو بيتعبى في اكياس وفي مشكله؟
دلوقتي بيجي سايد، بس في عيش بيجي شامي وبيبقى جاي متهوي، بيبقى العيش الشامي ده طبعا حضرتك عارف اول ما بيتعرض للهواء بينشف. يعني حتى عشان تعمل سندوتش العيال بتاعت المدارس ما بتعرفش والله العظيم. والعيش البلدي بيبقى جاي اللي عارف لوش من ظهر من اي حاجه. والساعه 8 الصبح ما تلاقيش عيش. يعني مجرد ربع ساعه تلاقي العيش في الكشك 10، ربع ساعه ما تلاقيش عيش خالص في مدينه العبور كلها الا العيش ابو نص جنيه او ريال.
يعني حضرتك شكوتك تقريبا نفس شكوه اختنا الفاضله ومحمود من حدائق القبه.
ايوه نفس النظام. وبعد كده
نفس الشكوى.
والله يا استاذ عمر لو مسكته يعني الرغيف قد كده بالظبط، يعني الرغيف يعني صغير قوي. يعني والعيش برضه يعني حضرتك بس تعرف تشوفه في الكشك.
اللهم المستعان. طيب خلاص الشكوى وصلت ان شاء الله، وان شاء الله نقولها لمعالي الوزير. شكرا جزيلا. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. اتفضل. سامعك اتفضل.
حضرتك انا ساكن في 6 اكتوبر في مدينه الفردوس.
مدينه الفردوس اكتوبر جنبنا يعني. اتفضل. اتفضل.
طبعا العيش بيجينا بس ما بيتاكلش خالص، ما بيتاكلش خالص.
ليه بقى؟ ايه المشكله؟
لا تعبان يعني، ما ينصحش اصلا يترمي الحيوانات.
اللهم المستعان. يعني حضرتك نفس شكوى ام عبد الله ومحمود ان العيش بيطلع كويس من الفرن بس التعبئه بتاعته ممكن تبقى فيها مشكله، ولا اصلا العيش وحش؟
لا هو العيش اصلا ما يتاكلش، ما يعني شكله ما يتاكلش اصلا.
تمام.
يجي فيه قصد على طول يعني.
تمام. طيب شكرا جزيلا. معانا اتصال اخر. في اتصال اخر. استاذ محمد من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم انا عندي رسالتين بس حضرتك بخصوص الازمه اللي في مصر. في اول رساله بس للدكتور محمد مرسي حفظه الله. بتكلم باسم الشباب المصري اللي انتخبوا هنا من السعوديه. فبقول له حضرتك احنا انتخبناك مش عشان تنزل الناس تسب ام المؤمنين عائشه والصحابه، احنا اخترناك من السعوديه عشان تتبع شرع الله وليس عشان تنزل هنا الشيعه الى مصر. والرساله حضرتك الثانيه عشان ما تقطعش على حضرتك اللي هي موضوع الغاز اللي امهاتنا في مصر بيتبهدلوا عشانه. انا كنت راجل شغال في شركه غاز طبيعي مهندس والان في السعوديه. بقول له حضرتك يا وزير البترول وصل الغاز الطبيعي الى المنازل. احنا كنا شغالين في محافظات مصر كلها شغالين بنركب الغاز الطبيعي الى المنازل، مفيش اي مشكله والغاز ما شاء الله كتير عندنا في مصر، بل بنوديه للغرب واليهود، حضرتك عارف الكلام ده.
تمام.
فالشعب المصري اولى بخيراته. والله تبكي العين لما يشوف ام من امهاتنا شايله الانبوبه على راسها في الشارع ومش عارفه تجيبها. ما ينفعش. يا ريت والله الرساله توصل لكل حد سامعني.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
الله يبارك. معك اخوك محمد من سوهاج دار السلام.
محمد من سوهاج دار السلام، اهلا وسهلا، اتفضل شكوتك.
والله احنا نعاني من اصحاب التموين بارك الله فيك. حاليا الانبوبة البوتاجاز بدهانها ب 13 جنيه وهي المفروض 8 جنيه.
لا ثاني كده معلش ما سمعتش.
بقول لحضرتك انبوبة البوتاجاز الاسطوانه بيعطوهالنا ب 13 جنيه سعر التموين. الرز ما استلمناهوش لنا 3 شهور. الزيت ما ياكلوش انسان، ما ياكلوش بني ادم.
الله المستعان.
والله طيب. العظيم يا استاذ
طيب. عمر. شكرا جزيلا استاذ محمد، شغلتك وصلت. وسيد وزير التموين دكتور باسم عوده وصل. ناخذ فاصل ونرجع نستقبل معالي الوزير، فلا تذهبوا بعيدا.
احلى المفارش والملاك رططين عليها اجمل رسومات، اروح عالسعودية من كل شيء اغلى هدية، والحفلة من اقوى خامة، مركز حكاية وعلامة. كل اللي هتعوزه في بيتك موجود، وبس انت يا ريتك شرفنا هنا ولا تنساش، اسعارنا كده حاجة ببلاش. انت ايوه انت وهي، ما هو كل شيء في السعودية.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات الشركه السعوديه من داخل فرع الشركه السعوديه القوي جدا بمدينه نصر. وقبل ما نبدا حلقتنا بنحيي كل اهالي مدينه نصر، وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم، وبنقول لهم جايبين عرض قوي، بس في لعبه كده غريبه في الحافل معانا النهارده. هم الحاف ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا ايه؟ هرحب الاول بس خالص الباشا، اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بكل اعزائنا المشاهدين. النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خدديه، الدبل فيس ابو خدديه. عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا، لان ليه مغزى معانا في الحلقه. اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد، اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا، اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر. ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه، عندي فيها اكتر من مفاجاه، تابعونا.
حلقتنا النهارده غريبه شويه، حد عارف ايه هو اللي حافظ دبل فيس؟ طب ابو خدادية؟ يعني ايه الموضوع؟ محدش عارف اي حاجة، حتى الكاميرا مستغربة عمالة تروح يمين وشمال، يعني هي كمان مش فاهمة زي ما احنا كمان مش فاهمين. الوحيد اللي بيجاوب علينا النهاردة وبيقول لنا على الاسئلة الغريبة، طب احنا ناخد لحاف ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا لا لا لا، ده الموضوع كبير قوي. قبل ما نقول معانا عددنا، وقبل ما نقول الموضوع والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك، ما انا لازم اقول كده 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 9. ها ايه الموضوع؟ حاف ايه بتاع
8 لحاف ب 300 جنيه، هو ده عرض الشركه السعوديه النهارده. 8 لحاف ب 300 جنيه. اللي بيسمع، اللي مصدق، اللي مش مصدق ماليش دعوه، اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع
8 بس مش 8 إيه؟ 8 بس مش 8
لا 8 لحاف ب 300 جنيه. واقول ازاي؟ ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمدة 8 ايام في كل مرة بتشوف لحاف مختلف على السرير، يبقوا 8 ولا مش 8؟
يبقوا 8.
اهو طب ما هو
صح. انت شوف انا بقول لك ايه، هم 8
اهو. عملاء الكرام، احنا عاملين لحضراتكم حاجة جميلة قوي، ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف الفايبر الرول الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتم عارفينه دبل فيس. يعني ايه دبل فيس؟ يعني على الوشين. خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط، ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده، ده كده وش اهوت واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده كده لون واضح جدا. طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما. لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه، هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خدادية الخدادية بتاعته طبعا، لان اول مرة بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخدادية. ادي خدادية وادي خدادية تانية.
انا اسف بس بيروحون كيس مش خدادية مليان.
كيس خدادية. كيس خدادية. شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون. طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده، لو حاطط اللون
هو وراك ورينا هنا معلش، ورينا وراك على السرير.
هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده، ببدا ان انا بشتغل باخد الظهر بتاعه، ادي الظهر بتاعه لون تاني ماتشنج معاه، او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه. اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه، لان انا بقول اللي بياخد الحاف بياخد معاه اتنين خدوديه الحاف دبل فيس. النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى؟ واحد لحاف، اتنين لحاف، ثلاثه لحاف، اربعه لحاف فايبر بالخدوديات بتاعتهم. لما ناخد الاربعه لحاف دبل فيس يبقوا كام؟
اربعه.
يبقى اربعه. ولا والايش الثاني
يبقى اربعه برضه.
يبقى اربعه
يبقى اربعه اربعه بس مش مختلف عشان بطل عدد ناس مختلف.
أيه. تمام.
يعني 8 مش 8 بس 4 مش 4 بقى، هو ده الشغل بقى الجامد. 8 مش 8 4 مش 4 دي المعادله الجامده. اعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح برضه. طيب هقول لكم الموضوع. اربع لحفه، اللحاف يبقى وش، نقلبه الناحيه الثانيه يبقى وش ثاني. موضوع بسيط جدا، ده الفكر الجديد اللي الشركه السعوديه بتعمله.
ايوه.
ولسه واقفه على واحده، كل ما اقول كلمه غلط تقول لي معناها ايه.
لا لا
الشركه
لا لا.
مش الشركه ما غلطتش.
طيب اتفضل. تمام. اللي انا برضو عايز اقوله، خلينا نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده، سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو، وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه، ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا، يبقى الاربعه ب 300 جنيه، بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان دبل فيس. لما حضرتك بتاخد لحاف ب 100 جنيه بتاخد الثلاثه ب 300، اللي بياخد 3 ب 300 بياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه. المفاجاه عندنا في ايه؟ ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش. ازاي؟ ان بنقدم لك معاه اتنين خدوديه مع كل لحاف برضو دبل فيس. يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه؟ سامع حد بيقول 3 قطع. 3 قطع هي الاجابه الصحيحه. اللحافه بخدوديه بقى اللي عايز ياخده يقدمه هديه لازم يسالني شكل التغليف ايه، والعروسه اللي عايزه تاخده عشان تشيله في جهازها او هي خارجه بتطلع العفش بتاعها لازم يبقى شكله حلو. انا اقول ده كده يا جماعه شكل التغليف بتاع اللحاف ابو خدوديه. يعني اللحاف ابو خدوديه هيجي لنا في شنطه بنفس الشكل دوت، عشان في بعض الناس النهارده بتقول لا ده مفيش، لا الشنطه دي هي اللي هتجي لك اللحاف ابو خدوديه. الهديه جميله جدا، اللحاف جميل جدا، التغليف اشيك ما في الموضوع. احنا يا جماعه بنقول اللحاف الفايبر الرول الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركه السعوديه زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. ده خط انتاج الفايبر بتاعنا، خط انتاج الفايبر ده موجود جوه مصنعنا. لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج، الفايبر نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقه دي، بعد كده بيخش على مكن الكابوتينيه عشان يتعبى بالاسلوب ده، بعد كده بنبدا ان احنا نشوف مراقبه الجوده عشان كل حاجه عندنا لازم يبقى لها مستوى جوده معين. المفاجاه الجميله قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهارده هياخد اللحاف الفايبر بتاع الشركه السعوديه عشان يقدر يتغطى بيه في البيت، او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقه وعايز تجيب اربعه لحاف هيبقى عندك 8، لو انت عندك اي حد
يتغطى بيه في البيت. يتغطى بيه في البيت.
لا ممكن. لا
فكره برضه ان هم يتغطوا بيه في البيت. والله صح.
لا عايز بس اضيف حاجه مهمه أضيف جدا.
يتغطوا بيه في الاوضه منهم.
لا لا اكتر من كده. ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سن غطا خفيف، اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا. لو احنا بنقول اللحاف ومعاه الاثنين خدوديه، طيب اخبار ثبات الالوان ايه؟ عندك رد؟
عندي رد طبعا. احنا حطيناه في حمام السباحه، ودي حاجه احنا بنشوفنا بقى لها سنين، لان الحاف لان حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور، والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت. دوت بخصوص الالوان. اما الثبات بتاع اللحاف، اكيد اللحاف ما بيكلكعش عشان ده لحاف رول قطعه واحده، والكابوتونين زي ما احنا شايفين الغرز ضيقه، ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض.
اربعه لحاف دبل فيس هو عرضنا النهارده، بتاخد اربعه لحاف على الوشين، ابو وشين ابو خدوديه. اي حد النهارده كان متعود على اللحاف العادي، حد يقول لك انا هجيب لك لحاف قطعه واحده، اقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع، يقول لك مين اللي عمل كده، اقول له السعوديه عملت كده. حد يقول لك طب انا مش مصدق كده، اقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم او زور معرضنا في مدينه نصر عشان تقدر تشوف الموضوع،
او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت. ودايما بنقولها في كل حلقاتنا، اللي يعجب المنتج يستلم، واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن. واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان نشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت، معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه، وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصري، يبقى لهم ما تروحوش بسرعه، امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري. ودي المفاجاه اللي انت كنت عايز نقولها، اقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه، فانا قلتها وخلاص وخلصت.
طيب عملائنا الكرام في كل مكان، احنا ان شاء الله قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات، في المتخصص في ايه؟
في العرايس.
ان شاء الله ان شاء الله هنفتح فرع كامل،
احنا في كل حاجه ما عدا خشب.
ان شاء الله نفتح فرع كامل مول كامل
في كل حاجه ما عدا خشب. ان شاء الله هتفتح مول كبير كله معدل. ما تقول دي ان شاء الله هتفتح مول كبير معدل.
بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا انتظروا افتتاح مول السعودية للمفروشات العصرية في 6 اكتوبر قريب جدا. بشرة سارة لكل اهل اكتوبر هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم.
طب تحب تقول حاجة في نهاية الحلقة؟
أشكرك أستاذ محمد وأشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقتكم الغالية في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة والفروع القريبة. شكرا لحضرتك.
بعد ما أستاذ خميس ختم الحلقة بالفروع القريبة بشكركم جدا وإن شاء الله مستنين تلفوناتكم على 33-85-85-85 أو تزورونا في معرض الشركة السعودية في شارع هرم وفي مدينة نصر وإن شاء الله في 6 أكتوبر مع وعد بالفروع القريبة. كان معكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحب أكد على كل عملاء الشركة السعودية أن الصفقة ما بتتمش غير عند العميل. يعني حضرتك ما عليك أن أنت تتصل بالشركة السعودية إحنا نجيب لحضرتك المنتج لغاية البيت. لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجودة. لو لقيت أي حاجة مختلفة من حق حضرتك تماما أن أنت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن. لأن في شركات كتيرة النهاردة موجودة في السوق وفي عروض كتيرة موجودة على الشاشة. الشركة السعودية بتقولك شوف منتجك في بيتك ويا إما تشتريه يا إما ما تشتريهوش. شكرا لحضرتك.
احلى المفارش والميلاد بطاطين عليها اجمل رسومات تروح على السعوديه من كل شيء اغلى هديه والحفله من اجود خامه مركز حكاية وعلامة
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة ويحذرنا من خطرهم على بلادنا والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة يذاع في الأوقات التالية السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويعاد في الأوقات التالية الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة.
المعاني اللي عايزين نتعلمها عن الحرية المفاهيم اللي عايزين نثبتها عن الحرية. المشكلة ان احنا ممكن نبقى عارفين معاني الحرية وقيم الحرية ومبادئ الحرية بس مش عارفين نستخدمها. واحنا لينا قيم كمسلمين مختلفة عن قيم الناس التانيين ولا الحرية واحدة النونة.
دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا
دي زي نهر النيل لينا
دي زي نهر النيل لينا قناة الرحمة تروينا
تنسر لنا والأهالينا
برامجها بتهل علينا
قرآن وسنة وعلم ودين
قناة الرحمة تروينا
من غير لا تهويل ولا تهوين
قناة الرحمة تروينا
وأملنا رضا رب العالمين
يقبل ويبارك فينا
تجويد وأحكام فقهية
قناة الرحمة تروينا
أخبار بأشكال عصرية
قناة الرحمة تروينا
لقاءات مهمة وفكرية
بتظهر مولانا
في فقه النساء والتربية.
قناة الرحمة تروينا
لولادنا والأجيال جاية.
قناة الرحمة تروينا
بنشوف نماذج عملية
في قناتنا وإيديكوا في إيدينا
علماء كلامهم بأدلة.
قناة الرحمة تروينا
من الكتاب ومن السنة.
قناة الرحمة تروينا
واخدنا لطريق الجنة.
بالرحمة بيطل علينا
أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه. أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأنصار.
ربي العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك.
ذكر يحيى بن عثمان عن أحمد بن عبد الكريم قال: جلت الدنيا ورأيت أهلها، ورأيت آثار الأنبياء والملوك والحكماء، ورأيت بناء كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض، ورأيت آثار سليمان بن داود عليهما السلام ببيت المقدس وتدمر والأردن، وما بنته الشياطين بتدبير النبوة، فلم أرى مثل ما رأيت بمصر، ولا مثل الآثار التي بها والأبنية التي لملوكها وحكمائها.
ما هي قلبي وفيها بعيش؟
لو تفضل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
مصر
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
نفسي اعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجدنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا.
نفسي يا بلدي
نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما على أعديها.
نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
نفسي اعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدي نبينا، نفسي نور ظلمة ليلك.
نفسي يا بلدي
لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي،
نستعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة، ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة، ويحذرنا من خطرهم على بلادنا، والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية، فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة، يذاع في الأوقات التالية: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نعتذر عن هذا التأخير. وصلنا معالي الوزير دكتور باسم عودة، فأهلا ومرحبا بكم زي التمونها ومرحبا.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا الحمد لله على السلام.
جاي
عايزين نقول لسبب التأخير للمشاهدين إن معالي الوزير جاينا من المطار على هنا على طول، والطريق يعني الله المستعان فالحمد لله على السلام. معالي الوزير احنا خدنا أكثر من اتصال في موضوع شكاوى المشاهدين، لكن عايزين نبدأ بداية من اللي حصل امبارح في موضوع منظومة القمح وهذه الحملة المباركة التي كانت بحضور وزير التموين حضرتك، وزير الزراعة، وزير التنمية المحلية.
نعم، وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. عندنا احتفالية كبرى في مصر بمناسبة عيد حصاد القمح أو موسم حصاد القمح، لها نفسنا تاني يبقى يوم للإنتاج، يوم للعمل، يوم للاجتهاد، وكأنه مهرجان كبير جدا. بنقول تاني ان احنا أكلنا من زرعنا ومن اجتهادنا، وبالذات في سلع رئيسية واستراتيجية زي القمح. مصر كانت لفترات طويلة ولسنوات طويلة لا تشجع زراعة القمح في ظل نظام كانت أولوياته دايما وأجندته كاملة خارجية. فكان الأولوية عنده إنه يستورد من برة على إنه يدعم ويشجع ويساند الفلاح المصري لكي ينتج. كانت أولويته إنه يقيم علاقات تجارية قوية مع مجموعة من الدول على إنه يحقق ما يسمى بالاستقلال الوطني حتى تكون لمصر استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتها. بالتالي أولويات مصر الثورة تغيرت، ما كان يفعل في الماضي إن شاء الله يتغير بشكل كامل الآن
بإذن الله.
عندنا دلوقتي توجه كبير ومساندة للمزارع المصري، عندنا 3.4 مليون فدان حاليا مزروعة بالقمح. أنا كنت في محافظة أسيوط منذ الأمس وحتى يعني الساعة 6:30 النهاردة. حقيقة محافظة أسيوط فيها حوالي 210,000 فدان مزروعة قمح
إن شاء الله
بإذن الله، وربنا إن شاء الله يوفقهم. بدأ فعلا موسم الحصاد عندهم، خدنا امبارح النهاردة 130 طن كتبشير لموسم الحصاد. نتوقع إجمالي الإنتاج المصري هذا العام يصل حوالي 9 مليون طن. وزارة التموين حاطة لنفسها مستهدف، نالينا دايما في وزارة التموين نحب نعامل نفسنا في إطار زمني بمستهدف واضح عشان الشعب يقدر يحاسبنا، يقدر يقيمنا،
لأن دي أزمة بيعاني منها الشعب دلوقتي. إن حتى من ساعة برنامج رئيس وبرنامج 100 يوم وغيره من أعمال الوزراء الآن، الشعب شايف إن مفيش غرس واضح يعني. فكويس إن يكون عندنا مدة زمنية على أساس الناس فعلا تعرف تحاسب.
وبرضه بمناسبة موضوع 100 يوم ده، أنا دلوقتي وزير التموين بقالي 100 يوم
ما شاء الله.
فإحنا بالنسبة لنا عندنا مستهدف واضح في هذا الملف، وهو إن شاء الله بدعمكم وبمساندة الشعب إن شاء الله نصل 4.9 مليون طن السنة
بإذن الله.
ده بزيادة عن ما تم توريده العام الماضي 22%. السنة فاتت خدنا كوزارة التموين 3.7 مليون، السنة دي إن شاء الله عندنا أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى نحن نوصل ل 4.5 مليون.
طب حضرتك شايف ان المده الزمنيه اللي ممكن يحطها اي وزير بغض النظر عن الدكتور باسم عوده مش ممكن لو حصل لا قدر الله ظروف تعيقه عن ان هو ينفذ اللي هيعمله في المده الزمنيه دي ان يحصل برضو عامل فقدان الثقه بين الشعب والمسؤولين؟
لا حضرتك هي يعني في اجتهاد وفي مقدمات وان شاء الله في نتائج.
تمام.
وكل واحد فينا مطالب ببذل الجهد والتفكير والاجتهاد، اما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فاحنا عندنا مقدمات واجتهاد وتخطيط تم ويتم وسنظل فيه ان شاء الله. وتوفيق الله سبحانه وتعالى احنا دايما بنرجوه ونطلبه، وان شاء الله املنا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي شعب مصر العظيم كبير
باذن الله. قلنا ان عندنا ارداب القمح دلوقتي وصل سعره 400 جنيه زياده 15% عن السعر العالمي لارداب القمح، ومع ذلك لابد يعني في كل اي عمل ناجح ان يكون هناك آلة تتلاعب حتى يستطيعوا ان هم يحملوا حاله من اي حاجه من فزع للامن القومي يعني.
وانا عاوز اقول لحضرتك ان السعر السنه اللي حددته الدوله للمزارع المصري 400 جنيه في الارداب هو سعر غير مسبوق.
تمام.
وبالتالي ده خلى ان سعر طن القمح دلوقتي 2670 جنيه. ده فعلا زي ما حضرتك تفضلت اعلى من السعر العالمي بحوالي 15%. نبص لقينا بقى عندنا نوع من الاشاعات غريب بدا يظهر، وبدا البعض ممن يعادي الدوله ويعادي الشعب يروج له ان بعض الفئات بتحاول شراء ارداب القمح ب 550 جنيه
و600
كمان و600 يعني معنى كده ضعف السعر العالمي.
تمام.
طيب ليه واحد ممكن يفكر ان يشتري القمح المصري بضعف السعر العالمي؟
اكيد في اجنده
قطعا. لا يريد من وراء ذلك اي نتائج اقتصاديه.
صحيح.
اقتصاديات الانتاج تبقى انهارت تماما. وبالتالي هذه الاشاعات الهدف منها هو
لكن هي اشاعات ما حصلتش على ارض الواقع فعلا؟
يعني حتى الان لم يثبت لدينا باي دليل قاطع ان الكلام ده تم بالفعل، وانما هي حمله اشاعات يتم الترويج ليها لجعل الفلاح المصري يحجم عن توريد القمح للدوله.
طب على كل حال نصيحه يوجهها الدكتور باسم عوده وزير التموين للفلاح المصري انه حتى لو حصل ده على ارض الواقع انت مهمتك كفلاح هي تجاه الوطن.
الحقيقه الفلاح المصري هنا هو محور اهتمام الدوله زي ما قلت لحضرتك.
تمام.
كان الاول ما كناش بنشجعه، انما دلوقتي ادانا له سعر كويس وعادل ومنصف جدا للقمح بتاعه. كمان اما بدا يزرع ادانا له تقاوي جيده.
جميل.
فالحمد لله جابت انتاجيات متميزه جدا
ان شاء الله
في كثير جدا من المحافظات تصل ل 25 ارداب في الفدان
ان شاء الله،
وده شيء ممتاز جدا. الحاجه الثانيه ان الاسمده الارشاد الزراعي دلوقتي جهود متواصله عشان حل مشكله توفر السولار للمزارعين في موسم الحصاد. ومش بس كده كمان، ده احنا بنقول له القمح اللي احنا بنشتريه منك ده وتعبانين قوي عشان نجمعه ده رايح فين؟ ده راجع لك تاني. بس راجع لك في صوره رغيف خبز جيد يحترم كرامتك وفعلا يحقق شعارات الثوره المصريه اللي حرصت على توفير المطعم للمصريين ومعاه العداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه.
تمام.
فهو منك واليك.
وسمعنا كمان انه لو جاب محصول اكتر من المطلوب ان هناك في مكافئات عينيه وماليه تقدم من قبل الوزاره.
يعني احنا دلوقتي عاملين كاس الانتاج ما بين المحافظات. عندنا حوالي ست محافظات بيتنافسوا عليه. محافظه البحيره عندها اعلى مساحه مزروعه 510,000 فدان.
ان شاء الله.
وهو محافظه الشرقيه حوالي 460,000 فدان، وبعدهم مد اهليه 380، المنيا 260,000 فدان. فالحقيقه المحافظات في هذا التنافس احنا هنخصص ان شاء الله جائزه 1,000,000 جنيه
ما شاء الله
للمحافظه اللي هتاخد اعلى توريد. اللي هيتم فيه عمليه اعلى توريد هندي المحافظه ديت ان شاء الله 1,000,000 جنيه مكافاه مع كاس وتكريم من السيد رئيس الجمهوريه اللي بنفسه هذا العام سيحرص ان يفتتح بنفسه ولاول مره في تاريخ مصر موسم حصاد القمح ان شاء الله.
ان شاء الله. ننتقل لموضوع منظومه القمح اللي هي موضوع منظومه الخبز الجديده. حضرتك لو تحدثنا عنها وعن وصولها للمحافظات، يعني تطبيق الموضوع ده على ارض الواقع، خاصه ان احنا عرفنا ان الموضوع مش اجباري على اصحاب المخابز لكن باختيارهم.
وطبعا قصه رغيف الخبز هي مشكله من المشاكل التي اضاقت المصريين. ومش اذاقتهم بس، اذاقتهم واهانتهم واجهدتهم وتعبتهم على مدار السنين واهدرت اموالهم.
صحيح.
عندما نتخيل ان رغيف الخبز ما يوجه له من دعم هو 21 مليار جنيه. يعني ميزانيه تقارب ميزانيه وزاره الصحه في مصر.
ومع ذلك كان يصل بمستوى سيء جدا.
ده مش بس سيء ده سيء ويبقى فيه خناقات.
انا جايب لحضرتك النهارده رغيفين عيش زي الفل اهو. رغيف العيش ده كانوا بيتكلموا عنه ان هو كان قبل كده كان بنفس الشكل ده لكن ما يتاكلش. الوقت الفرق اللي حصل انه بقى بنفس الشكل او نفس الحجم ده لكن يتاكل. غير بقى موضوع العيش اللي كنا بنشوفه بقى في بعض الاماكن اكبر من كده.
هو ده اللي في ايد حضرتك ده مش رغيف العيش المدعم.
تمام.
ده رغيف العيش الحر. ده اللي ممكن يكون اشتراه ب 20 او 25 قرش. انما رغيف العيش المصري
شراف الكنترول يقول لنا جابوه بكام ده المدعم بيقول لحضرتك.
لا المدعم يقول لي هو جه منين ده مخالف للمواصفات.
جه من حلوان. بيقول لي الكنترول جه من حلوان. هم جايبينه النهارده مخصوص عشان يوروا لنا
عايز ايه. هو يقول لنا جابوا منين في حلوان دي مخالف للمواصفات.
خلاص ادينا النهارده يكتبوا لنا الشكوى عندهم ان شاء الله نديها لمعالي الوزير.
انما عاوز اقول لحضرتك حاجه فانا بقول لك بعد هذا الارق الكبير جدا اللي تسبب فيه رغيف الخبز والمصريين اللي ادى لمقتل العديد من المصريين.
صحيح.
لاهان الدوله المصريه وهز قرارها السياسي اللي اهدر اموالها على مدار سنوات طويله جدا واللي عمل حاجه غريبه جدا في اصحاب المخابز. هو ما يسمى انهيار المناعه الداخليه لدى صاحب المخبز.
بمعنى
كل واحد فينا بيحب يطبق القانون ويلتزم به. انما عندما اضعه في اطار منظومه فاشله وفاسده وظالمه هخليه يعمل ايه؟ يخالف القانون.
تمام.
ويخالف القانون ويبدا في مخالفه القانون. طب الواحد ما يبدا في مخالفه القانون هيبقى ايه مناعته الداخليه اللي بتخليه يلتزم باطار هذه الدوله وبنظامها؟ مفيش. بينهار بتنهار هذه المناعه. ده ما فعله حسن مبارك في هذا الشعب وفي اصحاب المخابز على وجه التحديد. ولذلك كان طرح السيد رئيس الجمهوريه في برنامجه ان يبقى في جزء اساسي جدا بالنسبه لملف الخبز هو تحرير سعر الدقيق انه لا دقيق مدعم بعد اليوم. انا مش هندي دقيق مدعم. ليه؟ لانه بعد شويه هيروح في السوق السوداء ويحرم المواطن البسيط ان يراه رغيف خبز جيد.
وهنا تحرير سعر القمح.
وبالتالي هنا كان قرار السيد رئيس الجمهوريه الحاسم انه لابد من تحرير سعر القمح وتحرير سعر الدقيق.
بمعنى ايه بقى يا فندم؟ انا كتير مش فاهم ايه فكره تحرير سعر القمح.
ما حضرتك كان ايه اللي بيحصل؟ كانت الدوله تشتري القمح من المزارع او تستورده من الخارج.
تمام.
بس تعطيه للمطحن ب 455 جنيه. فكان طالما سعره قليل كان ممكن صاحب المطحن ياخده ويديه لمطحن قطاع خاص. شغال
أيوة.
في دقيق غير تمويني. وبعدين المطحن ده يطحنه ويطلعه دقيق. ثمنه في السوق كان حوالي 2300 جنيه فيما سبق.
تمام.
نديه للمخبز بكام؟ ب 160 جنيه.
ب 160؟
ب 160 جنيه.
ده اضعاف الاضعاف يعني.
وثمنه في السوق 2300 او 2400 جنيه.
لا اله الا الله.
فكان ايه اللي بيحصل من صاحب المخبز؟ قدامه حل من اثنين. يا يصرف عليه 55 جنيه وينتجه ويخليه خبز ويبيعه. او انه يريح نفسه ويقفل الباب كله ويروح ينام وياخد الدقيق مثلا يبيعه في السوق السوداء باضعاف ال 160 جنيه اللي هو
يعني افهم من كده تحرير سعر القمح عشان منع تهريبه في السوق السوداء.
فبقى هو دلوقتي واخده بالسعر الحر يعني. دلوقتي بيبقى واخده ب 2900 جنيه. ودلوقتي بنعمل ايه حاجه برضه؟ بنيجي لكل مخبز دلوقتي شغالين فيه على قدم وساق، متاخرين في بعض الاماكن انما ان شاء الله شغالين عليها. بنيجي في كل مخبز نلاقي المخبز ده المفروض ينتج كام رغيف طبقا للحصه بتاعته؟ 10,000 رغيف. طيب في الاسر اللي حواليه اللي عاوزه تاخد الرغيف الخبز المدعم بتقدم طلبات، مكتب التموين بيعمل لكل مواطن بطاقه ورقيه لحد استخراج البطاقه الزكيه. ده حصته 15، ده 20، ده 25، ده 30، ايا كان عدد افراد الاسر. ونبتدي نربط عليه مثلا وليكن 500 اسر. يبتدوا 500 اسر يصرفوا من المخبز ده بالكميه بتاعته. فبقى دلوقتي ضمننا ان كل مواطن وهو بيصرف في رغيف الخبز عارف ان رغيف الخبز اللي بياخده ده تكلفته على بلده 34 قرش بس. هو بيدفع فيه 5 قروش. فبياخد يدفع 5 قروش وياخد رغيف الخبز. طب الدوله تدفع لصاحب المخبز الفرق. تديله هو ال 29 قرش. وبالتالي احنا دلوقتي قلنا له لا، قبل كده كانت منظومه الانتاج بتاعتك غير عادله فكنت بتضطر تخالف القانون مجبر. وكانت الناس نظرتها سلبية للغاية لصاحب المخبز.
تمام. طب هنا أسأل حضرتك سؤال كان مروج في وسائل الإعلام إن تصريح على لسان وزير التموين إن ثلاث أرغيفة لكل مواطن.
وطبعا ده واحد من حملات الدعاية الغير منصفة اللي بتتعرض لها الحكومة المصرية. الحكومة دلوقتي الوضع العام للدولة صعب. ليه؟ لأنها في مرحلة انتقال. مرحلة انتقال من نظام عشوائي إلى دولة لها مؤسسات ولا كيان. مرحلة انتقال من شعب مهمش لا رأي له ولا قيمة لشعب هو محور وله رأي والمرجعية الكاملة في اختيار مؤسسات الدولة. مراحل الانتقال دي في عمر أي أمة صعبة جدا، فمسؤولية الحكومة كبيرة. فمش بس بقى نساند الحكومة لحد إن شاء الله ما نسلم للحكومة المنتخبة إن شاء الله بعد انتخابات مجلس النواب، لا ده بقى تشن حرب شائعات ضخمة جدا على الحكومة ووزراء، وده واحدة من الإشاعات اللي تم شنها على وزارة التموين. طب انزلوا الواقع الناس، انزلوا الواقع الناس. احنا بنطبق في بعض الاماكن بخمس ارغفة للمواطن ويمكن اكتر في بعض الاماكن الاخرى، بس التشوهات اللي موجودة في منظومة التوزيع اضخم مما يتخيل اي انسان. يعني ممكن تيجي انا روحت مثلا مركز ميت غمر، لقيت ميت غمر عدد المخابز اللي فيها ينتج خبز يكفيها ويكفي المواطنين ويفيد 60-70 ألف رغيف. طب والقرى اللي جنبها حصص المخابز فيها متواضعة للغاية، لدرجة ان انت تلاقي قرية زي كوم النور ودي واحدة من اكبر قرى محافظة الدقهلية نصيب الفرد فيها رغيف.
افتلى بالله.
ليه؟ لانها كانت زمان بالوسائط. انا اعرف زيد اديله حصة 20-30 شوال في اليوم. معرفش عبيد يبقى ده ياخد 3-4 فضلا عن ان كانت مجمل الرخص اللي بتعطى لاصحاب المخابز كانت هي معارف فيما سبق وليست صنعة او مهنة او حرفة. طبعا كل هذه التشوهات في منظومة انتاج رغيف الخبز المصري انا بنحاول دلوقتي نصححها، بس ما بنقولش بقى نصححها فنهدمها وبعدين نقيمها، لا بنقول ان اصحاب المخابز ظلموا كما ظلمت باقي فئات الشعب. وبالتالي ما نهدف ليه هي مصلحة كاملة للجميع، مصلحة للدولة بترشيد الانفاق ووصول الدعم المستحقين، مصلحة لصاحب المخبز ان يعيش في منظومة انتاج عادلة تديله ربح منصف بالحلال في اطار القانون، فيبقى هو كده آمن على نفسه وعلى المنشأة الصناعية الصغيرة بتاعته اللي هو بينتج بيها رغيف الخبز. وكمان مصلحة المواطن ان يأخذ رغيف خبز يليق بكرامته وبقيمته وبمكانته في وسط العالم كمواطن مصري، وتحقق شعار الثورة ارفع راسك فوق انت مصري. انا لسه جاي زي ما حضرتك تفضلت من محافظة اسيوط، رحت زرت مدينة اسيوط، كنت في النهاردة كنت في مركز صدفة ومركز ابوتيك، بل النهاردة يعني خدنا خطوة كمان لقدام ان احنا نزلنا بعض القرى
ان شاء الله.
فمن زمان كان دايما الناس تشتكي ان المسؤول قاعد في مكتبه، دلوقتي لا، بنلاقي وزير دلوقتي بينزل مش بيزور المحافظات وبس، ده كمان بيزور المراكز. ولا يزور المراكز فقط بل يجتهد ان يصل ايضا الى القرى المصرية. الحقيقة يعني استقبال الشعب المصري استقبال رائع، الواحد يعني مدين بكل التقدير والعرفان لأهل أسيوط اللي استقبلوني يعني بمنتهى الحفاوة على مدار يومين، ولكل أهلنا في مصر دي المحافظة رقم 11 اللي أزورها منذ توليت وزارة التموين.
وبالحقيقة جهد حضرتك واضح تجد إلى الإنصاف لك من المنصفين المقدرين.
الله يخليك.
ناس وضع يجزاك خيرا. عايز أتكلم مع حضرتك أيضا على ذكر موضوع الحملات التشويهية من وسائل الإعلام للحكومة المصرية وتحديدا لشخص الدكتور باسم. امبارح كنا بنسمع عن الأستاذ وحيد حامد في قناة النهار وكان بيتكلم إن اختيار وزير التموين للإخوان المسلمين كان له غرض عشان موضوع انتخابات مجلس الشعب القادم وموضوع الزيت والسكر وخلافه وموضوع العيش حتى يؤثروا على الناس في اختيارهم لأعضاء مجلس الشعب القادمين. أوضح حضرتك.
يعني برضو أنا عاوز أقول لحضرتك إن حوارات في مثل هذا الاتجاه أنا بعتبرها تفريغ للمضمون. هو لا يريد أن يعامل وزير التموين معاملة مهنية وموضوعية منصفة.
صحيح.
هو مش عاوز التقييم العلمي بهذا الشكل من الحديث يعني. أنا منذ توليت الوزارة أصبح لي صفة واحدة فقط أعتز بها وتك فوق رأسي، إن وزير التموين المصري فقط. ولا أسمح لأحد تحت أي شكل إن يحدثني بصفة غير هذه الصفة. لحد ان شاء الله اخر يوم ليا في الوزاره، يبقى ساعتها ليا صفات اخرى كثيره جدا سواء على المستوى العلمي او المهني او الشعبي او الاجتماعي.
تمام.
ولكن في هذا الاطار انا وزير تموين مصر، احترامي وتقديري هو لكل المصريين، تعاوني وانفتاحي هو على جميع المصريين، لا انظر ابدا لخلفيه فكريه.
ده كلام مهم جدا، قيم عملي، لكن انت قيم انتمائي السياسي او انتمائي للحزب،
وخصوصا ان هو دلوقتي انا يعني حاليا اجتهد كل الاجتهاد في عملي.
نعم.
عندي مهام واضحه، مسؤوليات كبيره جدا وضخمه في فتره زمنيه محدوده. الشعب المصري ينتظر من وزرائه ومن حكوماته ومن دولته الكثير.
نعم.
واحنا لابد ان احنا نواصل الليل بالنهار خدمة لهذا الشعب اللي تحمل ضغوط كبيرة جدا، وأصبح دلوقتي الواحد أنا أشوف حتى الضغوط الموجودة دلوقتي على الطبقات الفقيرة بتمثل يعني ضغط نفسي علي على الأقل صعب جدا. النهاردة مثلا أنا في محافظة أسيوط، عارفين أن أسيوط فيها أفقر 200 قرية في إطار أفقر 1000 قرية في مصر. فطبعا وضع صعب جدا، إنما احنا إن شاء الله عندنا سلسلة من البرامج لدعم ومساندة الطبقات الاجتماعية.
منظومة الخبز الجريدة وصلت كل المحافظات المصرية؟
يعني نقدر نقول كده.
احنا عندنا دلوقتي من كل المحافظات،
عندنا دلوقتي 26 محافظة من 27 طبقوا منظومة الخبز. عندنا اللي تعاقدوا عليها حوالي 16,000 مخبز
ما شاء الله،
من إجمالي 19,000.
جميل.
وبنسبة تنفيذ حوالي 85%. فمن كان يروج ومن كان يدعي ان هذه المنظومه فاشله فنقول له عفوا، ما يحدث على ارض الواقع يخالف ما تقول. من كان يدعي ان هذا التعاقد وهذا المكسب وهذه الربحيه غير عادله ولا يقبلها اصحاب المخابز، نقول له من فضلك توقف.
ارض الواقع يثبت العكس.
من فضلك توقف.
طيب كتير من التصادم،
بس انا عاوز اكمل لحضرتك الجمله دي. وكمان اللي طبق من ال 16,000 مخبز دولت، عندنا دلوقتي ما يقرب من 12,000 مخبز طبق بالفعل المنظومة الجديدة وأنتج رغيف الخبز. ويمكن أنا في زيارتي الميدانية للمحافظات أكاد يعني أجيب إن في هناك ما يشبه الأغلبية الكبيرة التي تقر الآن أن هناك تطور وتحسن في منتج رغيف الخبز المصري التمويني، حتى أن واحدة من بنات مصر الرائعات كتبت على صفحتها على الفيسبوك في بيتنا كائن غريب. في بيتنا كائن غريب.
عليها.
فكنت أنا حتى أنا كوزير للتموين كنت بفتخر أن أنا أتصور مع رغيف العيش الجديد في أكثر من محافظة حقيقة. إيه الجديد في أسيوط بقى؟ أن أنا وأنا في صدفة النهاردة، لا الحقيقة أنا حسيت أن أنا ما أقدرش أتصور مع رغيف العيش. أتصورت مع طاولة العيش.
ان شاء الله.
فجبت الفران اللي موجود الحقيقه من اعجابي برغيف الخبز، قلت له لا، انا كده احنا نجيب الطاوله كلها واتصور معاها انا وانت، لان الحقيقه يوم جميل ان احنا نعرف ان احنا نستطيع ان ننتج ونستطيع ان نركز وان نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه.
وفي الحقيقه كويس احنا نسمع ايجابيات في اليومين اللي كلهم، يعني انت عارف وسائل الاعلام لا تسلط الضوء الا على السلبيات. فكره موضوع الخبز، كثير من الناس بيشكر جدا وفعلا شايف ان الخبز حصل فيه تغيير كبير قوي، لكن فكره تعبئه الخبز، الخبز بيطلع من الفرن زي الفل، لكن عم بيطلع من الفرن ويروح للاكشاك ويوصل للمواطن بيجي حته عجينه ملهاش اي لازمه. فراي حضرتك؟
هي دي مشكله واقعيه. انا بعترف بيها واقر بيها، ولكن اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل.
وزارة التموين طبقا للقرارات الوزارية 27-41 لسنة 2008 فوضت كل صلاحياتها في التوزيع للسادة المحافظين. فمن يشرف على عمليات التكييس للخبز وتوزيعه على المنازل هي وحدات الحكم المحلي، لأن الوحدة المحلية مجلس المدينة وهكذا. فدي بعض الأخطاء. ليه؟ لأن الناس للأسف مش قادرة تستنى نص ساعة لحد ما العيش يبرد. عشان لما نحطه
ما يلزقش في بعضه بقى،
ما يتعملش فيه اللي حضرتك بتقول عليه.
تمام.
وبالتالي فانا هنا ده دور الرقابه الشعبيه والمتابعه الشعبيه. اللي انا بطالب كل مصري يتعلم الايجابيه في صوت مصر، ان من فضلك لا تضيع كل هذا الجهد هباء في غلطه بسيطه جدا في الاخر. لا، من فضلك ارشدوا الناس ان هي تنتظر شويه، ارشدوا الناس ان هي تترك الفرصه لرغيف الخبز إن ده إنه فعلا ينضج بشكل جيد، وده عشان يصل المواطن في المستوى اللي احنا بنتمناه. ويمكن انا الفيديو اللي موجود ده واحدة من الجولات اللي احنا كنا فيها. ويمكن ما تشوف رغيف الخبز اللي طالع يعني دي حاجة تسعد اي مصري والله ومفخرة لنا جميعا. والحمد لله انا اعتقد ان الفيديو ده كان برضو سلسلة من سلسلة حوارات بعملها مع السادة المواطنين واحرص عليها. ومهما كان انفعال المواطن المصري نتيجة المشاكل اللي هو بيتعرض لها او التجاهل نتيجة اخطاء بعض المسؤولين. انما في الاخر اما بيلاقي احد الوزراء موجود جاله لحد الشارع اللي هو ساكن فيه والمخبز اللي هو بيشتري منه بيقول له اتفضل انا جاي اسمعك اتفضل اتكلم انا على قد ما ربنا يعني هحل المشكلة اللي حضرتك بتتعرض لها
بإذن الله.
بيتجاوب والتجاوب الحقيقة بيبقى شيء يسعد القلب.
ونتمنى كمان ان سياده الوزير انا عارف طبعا حضرتك مش هيبقى عندك طاقه تتلف في كل محافظات وكل القرى. الناس اللي موجوده في وكلاء الوزارات والناس الموجوده المسؤولين في مختلف المحافظات عايزين عندنا زي بدل الدكتور باسم واحد مليون دكتور باسم في كل المحافظات على اساس ان حضرتك تبقى موجود في كل محافظه وانت عايش مكتبك حتى لما تحب تروح جولات ميدانيه تبقى من باب الاشراف فقط.
هنا بقى من باب الانصاف لابد ان احنا هنا بقى نصحح شيء هام جدا.
اتفضل.
لا يمكن ابدا اختصار وزارة التموين وما قامت به من جهد رائع وضخم في اشهر قليلة في شخص الوزير.
تمام.
لان زمن القائد الملهم والوزير المخطط العظيم العبقري ده انتهى. انما دلوقتي لدينا اداء يقوم على اداء فريق العمل.
نعم.
فانا الحمد لله لدي فريق عمل جيد ومتماسك داخل وزارة التموين. قيادات الوزارة السادة وكلاء وزارة التموين في المحافظات الزملاء مفتشين التموين على عموم الجمهورية. لك أن تتخيل يا سيدي أن لدينا 19 ألف مخبز مطلوب مننا أن احنا نشرف عليهم مخبز بلدي. عندنا 6000 مخبز طبائي. عندنا 2800 مستودع بوتاجاز. عندنا 14 ألف بقال تمويني. عندنا 3000 محطة وقود. عندنا عشرات الألاف من الأنشطة الأخرى. اللي مطلوب من 16500 مفتش تموين على مستوى الدولة ان يقوموا بهذا كل هذا الجهد في نفس الوقت. والحقيقة ده عبء ضخم جدا يفوق قدرات اي مجموعة بشرية. ورغم ذلك اقدم لهم خالص التحية والتقدير. لولا جهدكم ولولا سهركم ولولا تعبكم ما كانش ابدا شفنا هذا النجاح يتحقق على ارض الواقع رغم بعض القصور في اداء بعض الزملاء.
نعم. كنت اسال حضرتك سؤال دلوقتي هل تجد انا ايضا يعني هل فعلا مفتشين التموين بيقوموا بعملهم الواجب عليهم في
يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان المجمل الاعم والاغلبيه هي فعلا كده.
تمام.
في بعض التجاوزات نقر بها احنا مش تجمع ملائكي.
نعم.
ولا كيان ملائكي وما بنشتغلش لوحدنا كمان. يعني احنا كمان بيساندنا كيان الحقيقه كيان عزيز علينا وغالي وهو مباحث التموين. الحقيقه بيواصلوا معانا الليل بالنهار في جهد ممتاز ونموذج رائع للاداء
ان شاء الله.
واحنا كمان ما بنشتغلش لوحدنا. يعني منظومه الخبز دي لم تحققها فقط وزاره التموين انما حققها معانا كمان الساده المحافظين اللي ساندونا بجهد رائع على مدار 100 يوم فقط. 100 يوم. انا عاوز حضرتك لو امكن لبعض الساده المشاهدين يراجعوا مقطع فيديو لاحد مرشحي انتخابات الرئاسه الماضيه كان يتهاكم فيها على فكره تحرير السعر الدقيق وتحسين جودة الخبز. ويقول مين اللي يتكلم في الكلام ده؟ مين اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ الجهابذة والأساتذة الكبار 30 سنة ما يقدروش يغيروا الواقع. أنا أقول له من فضلك هذا الشعب تغير. هذا الشعب تنطلق طاقاته وإمكانياته. يستطيع أيضا أن يتحدى الصعاب ويستطيع أيضا أن يتحدى نفسه وقدراته وأدائه وتاريخه السابق اللي كان فيه ظروف غير طبيعية. ونقدر نمسك ملف صعب نحلله تحليل علمي نضع له الإجراءات والخطط المناسبة ثم ننطلق معا كفريق عمل ليه هدف واحد بس هدف وطني خدمة بلده. ونقدر الحمد لله نحقق فيه إنجاز وننجح عشان نموذج النجاح ده يخلينا نبص الحاجة والتانية والتالتة في خدمة بلدنا بحيث هذه الانجازات تصبح انجازات متلاحقه ليس فقط ملف البوتاجاز وفقط لكن ملف الخبز ايضا نستطيع نقول ان هو الحمد لله نجح. وان شاء الله القادم افضل في ملفات زي ضبط الاسعار وان شاء الله من بعده ضبط منظومة توزيع السولار.
وهنا بقى نتكلم ان يعني كل الرسائل اللي وصلتنا على الفيسبوك ان الشباب بيتكلموا في موضوع السولار وموضوع الانابيب. موضوع الانابيب تحديدا بتطلع من المستودع بسعر 8 جنيه تقريبا.
نعم.
لكن بيقولوا انه في بعض الاماكن بيطلع من المستودع بسعر 9 جنيه وتوصل للبيت ب 11. وبعض المشاهدين واكثر من رساله وصلتني تقول ان احنا بنشتري الانبوبه ب 20 و25 جنيه لحد النهارده.
كويس. هو حضرتك انا اعتقد ان انا اقدر ببساطه اصنف الرسائل اللي جايه لحضرتك.
اتفضل.
الرسائل اللي بتتكلم على 9 جنيه و11 جنيه هي رسائل جايه من الاقاليم.
نعم.
اقاليم مصر. هنقول ايه بقى؟ الحمد لله انا اعتقد ان انا ممكن اخد كلام حضرتك ده كدليل وبينه واضح وقاطع على ان اسطوانة البوتاجاز عندما يشتكي منها المواطن الان ومن سعرها ومن تكلفتها فهو بيتكلم في حدود ايه؟ 11 جنيه.
تمام.
لفين؟ على باب البيت.
صحيح.
بالتوصيل للمنازل. طب ليه ساعات بعض المستودعات السيد المحافظ بيديله الجنيه الفرق؟
يعني ده بشكل رسمي.
ممكن تكون بشكل رسمي وحالي.
يعني هو بيقول ان الشكوى جايه من قريه صدقه مركز تمي الامديد الاهليه.
هنا ليه برضه؟ انت هنا وقت هنبص نلاقي المسافه ما بين المستودع ما بين محطة تعبئة البوتاجاز. دي تكلفة نقل.
تمام.
أحيانا هذه المسافة ممكن توصل 60 و70 و80 و90 كيلو متر. ولهنا بقى يجي تدخل السيد المحافظ اللي هو بيبقى أدرى بهذه المسافات. فممكن إن يجي لصاحب المستودع يقول له أنا هسمح لك تبيع تاخد 50 قرش زيادة أو جنيه زيادة مقابل البعد الكبير في المسافة. وده حدثت في كثير جدا من المحافظات. الجزء الثاني هو خاص بتوصيل الأسطوانة البوتاجاز للمنزل. انا دلوقتي قدامي حل من اتنين. مستودع البوتاجاز ده كيان كده واحد موجود في القريه. ممكن يكون المسافه ما بين بيتي وما بين مستودع البوتاجاز دي 500 متر او كيلو او اكتر او اقل. ايه الافضل ليا؟ ان انا اخد وسيله ركوب واروح للمستودع؟
هتدفع اكتر اصلا.
تدفع اكتر. ولا ندي فرصه عمل لشبابنا واخواتنا ونقول له والله انا هدي لك عموله توصيل او مصاريف توصيل جنيه او 2 جنيه على الاسطوانه. لو في هذا الاطار انا اطار مقبول. يعني لو كانت الاسطوانه بتوصل لحد المنزل ب 10 جنيه انا شايف ان دي تكلفه قد تكون ايه تكلفه عادله ومنصفه. اللي بيتكلم بقى انه بيشتري الاسطوانه ب 20 جنيه انا اظن ان هو في القاهره الكبرى. وهنا بقى ايه؟ هنا واضح ان الدور المجتمعي ضعيف. ليه؟ لان طبعا كل المستودعات البوتاجاز اللي عندنا 2800 مستودع.
تمام.
فلذلك هنبص نلاقي ان المستودع بيغطي منطقه جغرافيه كبيره، طب مين اللي يوزع؟ بيجي هنا بقى دور ما يسمى بالسريح. السريح بياخد من المستودع بيديله مثلا مش بيديله ب 8 جنيه السعر الرسمي بيتجاوز في القاهره وبيديله ب 10 جنيه او ب 12 جنيه. ويجي السريح يعمل ايه؟ يلف على حسب التوقيت بقى. لو انت جيت هو بيلف الصبح ممكن يديلك ب 15 جنيه. لو بيلف المغرب تبقى ممكن تيجي ب 17. انما لو انت هتشتريها منه الساعه 12 او الساعه 1 بالليل لا هيديها لك ب 20 جنيه. بس برضه الجميل في ايه برضه؟ ان رغم ما كان يروج له حتى بعض الصحف كتبت كده ايه؟ انفجار انبوبه الاسعار. هذه الانفجارات المروعه اللي كانت بتتحدث عنها بعض الصحف لانها ان هي في الاخر كام؟ 20 جنيه. لمين؟ لواحد بيشتري اسطوانه البوتاجاز عاده في وقت متاخر او في منطقه فيها غاز طبيعي ب 20 جنيه. انما لو كان في بقى جمعيه خيريه موجوده او مؤسسه او مجموعه جيران مع بعض وبيجمعوا 20 30 اسطوانه فارغه. دي كان اداره التموين يقول له والله احنا مجموعه سكان وعندنا 30 اسطوانه فارغه. هبص تلاقي السيد مدير الاداره هيبعت له عربيه فيها 30 اسطوانه ياخد الفارغ ويديله المليان ويبقى خد الاسطوانه ب 8 جنيه او ب 10 جنيه والحد مكانه. انا عندي كده في المنطقه اللي انا ساكن فيها عندنا لجنه شعبيه بتعمل الكلام ده بالتنسيق مع التموين. وانا لحد دلوقتي باخد اسطوانه البوتاجاز زي اي مواطن.
معقوله؟
انا قبل ما اروح انا ما عنديش غاز طبيعي في بيتي. فانا قبل ما اسافر اسيوط كان عندي اسطوانتين بوتاجاز فاضيين. بس زي اي مواطن. المواطن المصري بيتفقوا مع بعض ونجيب اي وزير التموين زيه.
بس هو هيكون بيديها لك سعر المستودع. استريح يخاف بقى يقول
لا باخدها ب 10 جنيه.
ما شاء الله. طيب احنا بمناسبه الكلام عن الانابيب ايضا عرفت ان حضرتك تم امس حضرتك توليت ملف السولار. الكلام ده صحيح؟
هو طبعا يعني ايه هو تكليف ضخم من الحكومه.
صحيح يعني.
رغم هو صحيح.
نعم.
هو مش أنا يعني, وهي وزارة التموين.
تمام.
يعني السيد رئيس مجلس الوزراء كلفنا بأن احنا ندير هذا الملف بالتعاون طبعا مع كل الوزارات الأخرى, والحقيقة في فريق عمل شغال. الملف صعب وتحدياته مش سهلة.
حضرتك بقى شايف أبعاد المشكلة دي رايحة لفين؟
انا هقول لك بمنتهى البساطه,
انا عايز اقول لك بصراحه ان احنا بنروح اي بنزينه طبعا الناس بتشوفنا ملتحين, فالسواقين اول ما يشوفونا يخرب بيتك يا مرسي ضيعتوا البلد عملتوا لنا ايه.
وبرضه ده
واحد دلوقتي ما بيحبش يروح البنزينه اصلا.
لا لا لا, هو ده تجاوز غير مقبول
طبعا,
ودي برضه في
طبعا. لكن دي من الحملات الضخمه في وسائل الاعلام, حضرتك شايف اللي بيحصل يعني.
في اطار برضه دعايه غير مقبوله وغير منصفه.
نعم.
لان احنا مش ممكن كل التداعيات وكل المشاكل بتاعتنا اللي في بلدنا مطلوب ان الحكومه تحلها في اسابيع او في شهور.
صحيح.
وخصوصا ان
انت مواطن يا ست الوزير مش عارف يتقبل ده. يعني لما نيجي نتكلم معاه ان في يعني مش 30 سنه فاتت فساد هيحلوه في اسبوع واثنين وشهر, مش عارف يتقبل.
لا لا ازاي؟ انا دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. هل دلوقتي وانت في القاهره الكبرى وفي النطاق,
نعم,
انا جاي دلوقتي من عدائري, هل انا دلوقتي بشوف طوابير العربيات اللي كانت على المحطات زي الاول؟
ده اقل طبعا
بكتير. احنا رجعنا تقريبا للوضع الطبيعي جدا في العاصمه, وقطاع غرب مصر كله اسكندريه والبحيره ومطروح جيد, وقطاع شرق مصر بنتكلم على شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظات القناه وضع جيد. اما نتكلم على
جيد بالنسبه للتناسب يعني,
لا جيد يعني مستقر متماسك جيد, لا يوجد عندنا ازمات في هذه المناطق. انما هنيجي لبعض المحافظات عندنا ازمات ليه؟ لان في حاجه اسمها اختناقات التوزيع.
تمام.
اختناقات التوزيع دي مرتبطه ان مثلا منظومه الضخ بالانابيب مش مكتمله على مستوى الدوله. منظومه المستودعات البتروليه مش كافيه. السيارات اللي بتنقل المنتجات البتروليه عادتها مش مناسب. الاليات العمل داخل محطات الوقود نفسها مش جيده. فكل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه, بالاضافه ان احنا عندنا مشكلتين. اول مشكله هي التهريب خارج حدود الدوله. السولار المصري سولار يعني ايه عزيز قوي على كل الدول اللي حوالينا. ليه؟ لانه تقريبا ارخص سعر. يعني احنا السولار عندنا بجنيه وعشر قروش, انما لو وديته تركيا هتبيعه باتنين يورو. لو وديته اسرائيل بيشتروه على الحدود بعشر جنيه. وبيروح الاردن وبيروح البحر الاحمر والبحر الابيض. لان ليه الدواء بالنسبه للمهرب افضل ليه من تجاره المخدرات. فاحنا عندنا تهريب من الموانئ المصريه وبنعترف بيه. ليه؟ عشان الشعب يساعدنا. نعترف ان بيحصل تهريب من خلال مثلا عزبه البرج في دمياط. نعترف ان في تهريب من خلال الممرات اللي على قناه السويس. سواء من كوبري السلام, المعديات وبالذات معديه سرابيو, نفق الشهيد احمد حمدي, من ميناء الادبيه في السويس, من ميناء من برانس
في جنوب, عندكم حصر كامل
في جنوب مصر.
احنا
عاوز اكمل. من ميناء اسكندريه في صوره تنر ومذيبات وبويات بيتم تصديرها للخارج على انها بويات ومذيبات وهي في الحقيقه لا, في حاويات سولار. تجاوزات من بعض العاملين في الهيئات المصريه واضحه, زي مثلا الناس ازاي تعدي من الهيئات والكيانات اللي داخل الميناء على انها محلو يعني مذيبات وكيماويات وهي في حقيقه الامر حاويات سولار, وتروح توصل اليونان تقف ما تدخلش. الحاويه لوحدها 15 طن كل حاويه. دلوقتي مثلا مراكب الصيد اللي بقت بتعمل خزانات داخليه تحت الثلاجات بتاعه الاسماك وتحط فيها سولار وتديها للمراكب في عرض البحر. دلوقتي في ميناء الادبيه دلوقتي بقى عندنا مراكب بالاسم, مركب كذا ومركب كذا ومركب كذا بتحمل سولار وتطلع في عرض البحر تمول المركب الثانيه. كل ده تم ايه؟ تم رصده. فده التهريب خارج حدود الدوله.
طب معلش بس يا فندم, هي تدخل مذيبات مفيش كشف على الحاويات دي؟ يعني انا كوني انا بقول لك انا المهرب اهو, بقول لك ان هي مذيبات, انت كداخليه وكدورك كتفتيش ما بيفتشوش على الكلام ده؟
لا, ما هي مش هي الداخليه اللي هتحمل, هي اللي هتحلل الكيماويات. الداخليه مش هي اللي هتحلل الكيماويات, انما في جهات اخرى منوط بها هذا العمل. انا يعني اتحفظ انا على ذكر اسمائها صراحه يعني, انما طبعا كل الناس عارفه من المفروض يشدد الرقابة على هذا النوع من المخالفات. ودلوقتي أماكن هذه المصانع معروفة بس في مشاكل. يعني مثلا كان الناس وهي بتستخدم مادة أو في المذيبات كانوا بيستخدموا مادة اسمها تي اكس، فده الدولة رفعت سعرها شوية فبدأ يلجأ لخليط من السولار والبنزين 80. آسف، بدأ يلجأ للبنزين 80 يبيضه ويستخدمه. كان دلوقتي التينر كان المفروض بيستخدموا فيه الكيروسين أو اللي احنا بنسميه الجاز الأبيض، أما برضو إنتاجه قل ابتدى يروح لخليط من بنزين 80 والسولار.
تمام.
فدلوقتي بنحاول نعمل معالجة متكاملة. يعني وزارة البترول مع الصناعة تبتدي تخفض الأسعار، تعلي كميات الإنتاج شوية من البدائل الكيميائية. احنا في نفس الوقت نشدد الرقابة على هذه المصانع اللي بدأت أماكنها تورصد وللأسف بعضها يتسمى بأسماء إسلامية.
الله المستعان. تمويه يعني.
للتمويه ما بقت جات، يعني البعض بيستغل هذا الاسم.
معلش بس الجمهور عايز يتواصل مع حضرتك فناخد أول اتصال معنا. أبو محمد السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك بس كنت عايز أوجه كلمة للوزير.
اسمعك
تفضل. أنا هنا في مدينة 6 أكتوبر. هو بيقول ما فيش الأزمة إلا في الأقاليم بس. لا والله في، هو موجود الأنابيب لكن الناس فعلا بتدور بيها ما بتديهاش أقل من 20-25 جنيه. يعني هي موجودة وبيبقى في المخزن طبعا، بيبقى إن رحت ببدلها فعلا بـ8 جنيه دلوقتي. حاليا دلوقتي لو رحت المستودع بتتبدل بـ8 جنيه. لكن الناس اللي بتبقى دايرة ما بيدهاش أقل أبدا من 20 أو 25 جنيه.
طيب تسمع ان شاء الله من معالي وزير رد باذن الله. شكرا جزيلا. ناخد الاستاذ محمود. السلام عليكم. استاذ محمود من قنا السلام عليكم. طيب معنا اتصال اخر. طيب نرد على ابو محمد في موضوع الانبوبه ده.
طب انا بس الاستاذ ام محمد اعتقد ان هي اتكلمت في نفس الاطار.
نعم.
قلت لها السعر اللي هو بتاع 20 جنيه ده موجود في القاهره. القاهره يعني اخر بالعاصمه.
نعم.
فالعاصمة هي مدينة 6 أكتوبر نفس الحاجة. وأنا قلت لها إن أنت هتشتريها بـ20 جنيه أما تشتريها من سريح. نتيجة إن مفيش في أحياء أكتوبر مجموعات سواء جمعيات أو لجان بتوفر هذه الخدمة في إطار كل مربع سكني أو شارع أو شارعين. فأنا اللي أنا بوصيها حضر للأستاذ أم محمد أقرب جمعية خيرية، أقرب مسجد موجود، ونقول له والله خليك من ضمن رواد المسجد او من ضمن سكان الشارع او المنطقه وتعاونوا مع بعض وكلم الاداره التموينيه. وانا عاوز اقول لحضرتك مثال بسيط حصل من احد المواطنين حكاهولي في مدينه اكتوبر. السريح عمل معاه نفس الحاجه. فجي مكلم مفتش تموين وقال له لو سمحت انا عندي دلوقتي مخالفه من السريح. فجاله وهو المفتش جه والسريح بيقول له ها هتديها لي بكام؟ قال له بـ25 جنيه. قال له يعني بـ15 جنيه ما ينفعش؟ قال له بـ25 جنيه. ومفتش تموين موجود يمين يديله مخالفه. احنا شايفين ان تبقى في عموله توصيل داخل القاهره 5 جنيه. فلو بياخدها بـ8 يوصلها بـ13 بالكتير قوي بـ15 جنيه. اكتر من كده يبقى ده قمه الاستغلال.
طبعا.
وهنا يعني بنتدخل وبنعمل محاضر. بس احنا عاوزين كمان الشعب يساعدنا. ومش ممكن هنوصل الخدمه لحد باب الشقه. كتير. المستودع موجود واعتقد ان المواطنه اقرت ان هي موطوحه المستودع بتاخدها ب 8 جنيه.
تمام.
المواطن مش عاوز يروح المستودع، عاوز ياخدها من البيت، عاوز توصل لحد باب شقته.
ما زي ما حضرتك قلت التعاون هو المطلوب بقى. طبعا. التعاون بقى سواء في المساجد او الجمعيات الخيريه هيوفر على الناس كتير جدا.
انما
لكن الناس محتاجه تتحرك.
القاء العبء بالكامل على الدوله ده اكبر من قدرات واحتمال اي كيان.
تمام.
لا يمكن.
طيب ناخد اتصال اخر من ام محمد من الجيزه. السلام عليكم. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي يا فندم سريعا.
حياك الله يا استاذ عمر.
الله يبارك فيك يا فندم.
تحيه وتقدير واحترام لفضيله معالي الوزير ربنا يبارك فيه.
ربنا يكرمك.
وهي عجبني قوي نزوله في الشارع بين المواطنين، ويعني نفسنا نشوف حاجات بعد 25 يناير مثل هذه. وتحيه وتقدير لكل مسؤول في الدوله ان هو ينزل ويبقى بين المواطنين ربنا يبارك فيهم جميعا. وبضم صوت الوزير واقول لازم الشعب يكون يعني مساعد لهذه الوزارات والمؤسسات
ان شاء الله،
ويمد ايد العون لهذه المؤسسات حتى ننهض ان شاء الله في الوقت.
حاضر. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الاستاذ حازم من ابو حمزه من الاردن. السلام عليكم. والتبوين وصل الأردن ولا إيه؟ السلام عليكم، اتفضل يا فندم.
حي الله الأستاذ عمر.
الله يبارك فيك.
وحي الله معالي الوزير، أسأل الله أن يبارك فيه حبيب. وأن ينفع به وأن يجعل كل الوزراء مثله
يا رب.
فرأينا في وجهه الإخلاص ولا نزكيه على الله، نسأل الله أن ينفع به مصر إن شاء الله. يعني لي بعض الأسئلة إلى معالي الوزير. يعني أنا من إحدى قرى محافظة المنيا، إحدى قرى مركز ملاو التابع لمحافظة المنيا.
نعم.
دائما نرى القمح في البنوك الزراعية بتاع القرية على التراب لغاية ما يجي موسم الحصاد بتاع السنة الثانية. ويعني ما يشيلهوش إلا لما يبدأ موسم الحصاد بتاع السنة الثانية. على مر السنين السابقة كنا نرى هذا. وسمعت عن سيادة الوزير أنه قال لن أستلم القمح الذي خزن في شؤم ترابية أو في أماكن فيها تراب، يعني خزن على التراب. فإذا كان الكلام ده صحيح فمعظم قرى الصعيد بتخزن على التراب، ونرجو من سيادة الوزير أن يلقي نظرة على الصعيد وكيف يساء تخزين القمح.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك أبو حمد. معلش بس عشان ضيق الوقت ووقت معالي الوزير عشان مرتبط، فكنا عايزين نسأل حضرتك ان معظم الاسئله جايه لنا حوالين الموضوع، هل هناك فعلا ماده كيميائيه حضرتك وضعتوها على السولار عشان تبطل بعد 20 يوم؟
يعني خلينا اتحفظ على الاجابه بعد اذن حضرتك.
حقك، لكن هو الاسئله جت كتير في هذا الصدد. يعني
خلينا نقول في موضوع التخزين الاثار المواطن.
نعم.
طبعا ده واحده من النقاط اللي بتاخد اهتمام كبير جدا من وزارة التموين ومن الحكومة. لدينا الآن حوالي 22 صومعة على مستوى الدولة، ده في المصير القابضة للصوامع. عندنا طاقات تخزينية أخرى 510 ألف طن في الشركة العامة، في الشركة في المطاحن في القابضة للصناعات الغذائية. ولكن عندنا مجموعة من المشاريع الطموحة جدا، أولها في 15 صومعة جديدة تم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية، وسيتم إن شاء الله استقبال العروض بعد شهر من الآن
إن شاء الله.
15 صومعة دول حيدونا طاقة تخزينية إضافية تقارب نصف مليون طن. عندنا كمان المرحلة التالية 10 صوامع سيتم طرحها إن شاء الله، بتوقع خلال شهر أيضا من الآن. بالإضافة إن احنا عندنا مناقصة ثالثة، دي بتتم بمبادرة من مجموعات رجال الأعمال المصريين والعرب وبعض المستثمرين الأجانب لإقامة صوامع 75 صومعة بالنظام، إن هم هيبنوا هذه الصوامع بأموالهم ويؤجروها للحكومة المصرية لفترة زمنية من 5 إلى 10 سنين، ثم تنتقل ملكيتها بالكامل للدولة المصرية. والكلام ده إن شاء الله بنتوقع إن خلال سنة أو سنة ونص تكون هذه المشاريع الثلاثة تم الانتهاء منها. وبالتالي الواقع الأليم اللي بيتحدث عليه المواطن الكريم ان القمح المصري يهان، انا بقوله القمح جزء من بلدنا، القمح لا ينفصل عن المواطن، كما كان يهان المواطن وتمتهن كرامته كان يهان القمح المصري وتمتهن كرامته. ولكن احنا نعيش الان مرحلة جديدة نحافظ فيها على كرامة المنتج المصري كما نحافظ فيها على كرامة المواطن المصري. فلذلك احنا القمح دلوقتي بنطور 95 شونة مع شركة من احدى شركات المقاولات الكبرى في مصر، هينتهوا منها ان شاء الله في 10/5 اللي جاي، يعني كمان بنتكلم في 20 يوم من دلوقتي. انا زي ما هو كان بيطالبني بالاهتمام بالصعيد، انا لسه راجع من محافظة اسيوط، وكنت من حوالي 3 أسابيع في المنيا، وكنت قبلها بشهر كنت في سوهاج، وان شاء الله يوم الحد الجاي رايح الوادي الجديد، ويوم الاثنين رايح اسوان. فأقول له لا، الصعيد في عينينا ما توصلناش على الصعيد.
جالينا رسائل كتير حول موضوع البطاقة الذكية وتنفيذها، متى سيكون إن شاء الله بشكل
بالنسبة لتوزيع الخبز والبوتاجاز إن شاء الله شهرين من دلوقتي.
بطاقة التموين برضو جاي عليها أسئلة كتير. أنا عايز أقول إحنا وردت إلينا سواء على الـ SMS أو على الفيس مئات الرسائل فيها طلبات وأسئلة لمعالي الوزير، لكن إن شاء الله هنعطيها
لمكتب حضرتك. يعني أتمنى إن حضراتكم تلخصوها لنا
أوي
وتدونا
تصريح المخابز. بصراحة المواضيع كتير، يعني
بيانات الاتصال، وتسلموها ان شاء الله للمكتب.
تمام.
وان شاء الله هنكون حريصين جدا ان شاء الله نتواصل مع الساده المواطنين.
طيب هناك اكثر من طلب، هم عايزين يكون فيها حلقه كامله ما نتكلمش فيها انا كمذيع، عايزين بس حضرتك تتلقى طلبات المشاهدين وترد عليهم. في حلقه نعت فيها مشاهدينا الكرام قليلا على الرحمه،
هي ديت هتبقى صعبه شويه ان انا يعني ارد على الهواء، انما ممكن استفسارات السادة المشاهدين نجمعها وفي في إدارة كاملة في الوزارة تم تخصيصها لتلقي شكاوى السادة المواطنين والإجابة عليها. إنما الشيء الجديد اللي احنا عملناه النهاردة إيه واللي أنا نفسي من قناة الرحمة تساندنا فيه هو نشر الخط الساخن لشكاوى توريد القمح.
الرقم كم يا فندم
حضرتك؟ 19805.
رقم الخط الساخن لشكاوى 19805.
لشكاوى توريد القمح.
رقم الخط الساخن لشكاوى توريد القمح 19805. وارجو من الكنترول ان يضع هذا الرقم على الشاشه وان شاء الله يكون معنا تباعا على الشاشه باذن الله. ورقم ان شاء الله ايضا تجدوه عبر صفحه البرنامج. كل الرسائل اللي وصلتنا ان شاء الله هنسلمها لمكتب معالي الوزير وان شاء الله ستحظى باهتمام شخصي من حضرته. واحنا على وعد في لقاء قريب ان شاء الله. يمكن النهارده ظروف الحلقه حضرتك جاي مرهق فان شاء الله يكون لقاء قريب باذن الله على الشاشه صباحا. جزاكم الله خيرا. الحقيقه لك تحيات فضيله الشيخ الدكتور محمد حسان رئيس مجلس اداره القناه والاستاذ محمود حسان والقناه كلها فاتحه ابوابها لحضرتك. يعني احنا نفسنا باي حاجه ايجابيه ندعمها ان حضرتك زي ما قلنا في اول الحلقه ان وسائل الاعلام للاسف سلطت اضواء على السلبيات وفي نفس الوقت هناك حرب شرسه تواجهها الحكومه هذه المرحله. فاسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. سعدنا جدا جدا بوجود حضرتك وتشريفك والحمد لله على السلامه. وان شاء الله نحن على موعد قريب وعلى وعد كما قال معالي الوزير على وعد في حلقه قريبه ان شاء الله من خلال برنامج مع شباب. مشاهدينا الكرام اذكركم ان ضيف الحلقه القادمه باذن الله عز وجل يوم الخميس فضيله الشيخ الدكتور محمود المصري في اول ظهور له ان شاء الله من خلال برنامج مع شباب. وايضا فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي يوم الاربعاء القادم ستنشر ان شاء الله المواعيد على صفحة البرنامج وأيضا من خلال البرموهات اللي هتنزل على شاشة القناة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.